أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بعد أن انتهينا من القسم الثاني من الإعراب اللي هو النصب وعلاماته، ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام الإعراب وهو الخفض. يقول ابن جروم عليه رحمة الله: والخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتح. والخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. يبقى عندنا كم علامة للخفض كده يا مشايخ؟ ثلاثة. والنصب كان له كم علامة؟ خمسة. والرفع كان له كم علامة؟ أربعة. جيد. يقول: وللخفض ثلاث علامات، أولها الكسرة. يقول: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم. طيب، يقول: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم. ها، انتبهوا كده يا مشايخ، لو تلاحظ ان هو قبل كده كان بيقول ايه؟ الاسم المفرد وجمع التكسير فقط، لكن هنا يقول الاسم المفرد ايه؟ المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، ومع المؤنث قال وجمع المؤنث السالم فقط، ولم يقل المنصرف. لماذا؟ لان جمع المؤنث السالم لا يكون الا منصرف، يعني لا يمنع من الصرف. لكن الاسم المفرد وجمع التكسير قسمان، منه ما ينصرف ومنه ما لا ينصرف، كما سيأتي تفصيل إن شاء الله عز وجل، يعني إن شاء الله في الدرس النهاردة في الحديث عن باب الصرف بإذن الله في محله يعني. المهم الآن إجمالا أن الاسم المفرد المنصرف يخفض بالكسر، وجمع التكسير المنصرف يخفض بالكسر، وأما الاسم المفرد وجمع التكسير غير المنصرف كما سيأتي، غير المنصرف فيجر أو يخفض بالفتحة نيابة عن الكسر. طيب، لو تلاحظوا كده يا مشايخ ان كل اللي كان بيرفع بالضمة جر هنا بالكسر، صح؟ الا شيء او ثلاثة اشياء على الدقة. اول شيء فيها ايه؟ الا الفعل المضارع. لماذا؟ لان الفعل المضارع لا يدخله الخفض، لا يدخله الخفض، تمام؟ وايضا الا الاسم المفرد وجمع التكسير غير المنصرفان، صح كده؟ لأن هناك كان كله يرفع بالضمة سواء كان منصرف أو غير منصرف، ينصب بالفتحة سواء كان غير منصرف أو غير منصرف، تمام؟ فانتبهوا لهذا المعنى. يبقى إذا صار عندنا الاسم المفرد الآن يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، صح؟ وإذا كان منصرفا هيخفض بالإيه؟ بالكسرة، وإذا كان غير منصرف هيخفض بإيه؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة. وجمع التكسير الآن صار عندنا يرفع بالإيه؟ بالضمة وينصب بالفتحة، وإذا كان منصرف يجر أو يخفض بالكسرة، وغير المنصرف يخفض بالفتحة. وصار عندنا الآن جمع المؤنث يرفع بالضمة وينصب ويخفض بالكسرة. إذا كأن الكسرة جاءت في جمع المؤنث كعلامة، كعلامة لقسمين من أقسام الإعراب. مرة علامة للإيه؟ مرة علامة للإيه؟ للنصب. ومرة علامة للخفض. جيد. وطبعا ده يظهر حسب العوامل والسياق اللي في الجملة، تمام؟ يبقى إذا مرة يكون علامة للنصب ومرة يكون علامة للخفض. جيد. فمثلا أنت لو قلت مررت بزيد، هتعرف زيد هتقول إيه؟ بالباء وعلامة جر الكسرة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد منصرف. طيب، ولو قلت مررت بفتية مؤمنين، هتقول الفتية تعرفها ايه؟ جامع تكسير ماله منصرف. أحسن، لأنه جامع تكسير منصرف. طيب، ولما تقول خلق الله السماوات والأرض، هتقول السماوات ده ايه؟ مفعول به منصوب بماذا؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. ولما تقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، أحسنت، يبقى هتقول اسم، هتقول اسم مجرور بالإضافة على أنه مضاف إليه، يعني لأن خلق مضاف والسماوات مضاف إليه، فتقول السماوات اسم مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة. هتقول نيابة عن حاجة؟
لا،
كعلامة جر أو خفض نيابة عن حاجة؟ لا، لأنها أصل الباب. لكن لو كانت علامة خفض، علامة نصب، فتكون نيابة عن الإيه؟ نيابة عن الفتح. طيب جيد، يبقى إذن صار الكسرة لها ثلاثة مواضع. ما هي المواضع الكسرة؟ ها، مواضع الخفض بالكسرة، اسم مفرد منصرف، ها، جامع تكسير منصرف، ها، جمع مؤنث سالم. أحسنت. قال وأما الياء، ودي العلامة الثانية من علامات الخفض، وطبعا جاء بالياء بعد الكسرة، لأنك إذا أشبعت الكسرة انقلبت إيه؟ انقلبت ياء. قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة، وفي التثنية، وفي الجمع. جيد، طبعا مر بنا الأسماء الخمسة قبله، عرفنا شروطها. الأسماء الخمسة ترفع بماذا؟ ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتخفض بالياء. أحسنت. وشروط الأسماء الخمسة ست. أول شرط مفردة، ثاني مضافة، إضافتها لغير ياء المتكلم، مكبرة غير مصغرة، النفو تكون خالية من الميم، ها، زو تكون بمعنى صاحب، وتكون مضافة إلى اسم جنس ظاهر. أحسنت. طيب، إذن ده أول موضع معنا في المواضع لا تخفض بالياء، وهو الأسماء الخمس. الموضع الثاني التثنية. طيب، المثنى يرفع بها مشايخ بالألف، وينصب بماذا؟ ويخفض بماذا؟ بالياء. أحسنت. والموضع الثالث الجمع. الجمع يرفع به، ها، جمع المذكر السالم، المراد هنا جمع المذكر السالم، يرفع بالواو، ها، وينصب ويجر بالياء. جيد، يبقى كأن الياء جاءت علامة للنصب وعلامة للايه؟ للخفض. جاءت علامة للخفض في ثلاث مواضع عندنا، وجاءت علامة للنصب في كم موضع؟ في موضعين، في التثنية والجمع. في التثنية والجمع. يبقى إذن المثنى قد تكون ياء، والجمع قد تكون الياء فيه للنصب وقد تكون للخفض. وأما في الأسماء الخمسة فالياء لا تكون إلا للخفض. تمام؟ فانتبهوا. يبقى إذن الياء مرة بتكون نائبة عن الفتحة كعلامة نصب، ومرة بتكون نائبة عن الكسرة كعلامة إيه؟ كعلامة خفض. جيد. وإيه الفرق بين ياء المثنى وياء الجمع؟ جيد، ياء المثنى ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور. جيد، وياء الجمع العكس، ما قبلها مكسور وما بعدها مفتوح. أحسنت. فأنت تقول مثلا مررت بأبيه، ها، هتعرب أبينا تقول إيه؟ طيب، تقول مثلا رأيت الزيدان ومررت بالزيدين، صح؟ لماذا يا مشايخ؟ رأيت الزيدين أحسنتم، لأن هنا إيه؟ رأيت الزيدين ومررت بالزيدين. طيب الزيدين الأولى هتعرفها إيه؟ مفعول به ماله؟ بالياء نيابة عن الفتح. والزيدين الثانية تعرفها إيه؟ هتقول اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر، يبقى إذن نصب وجر بالياء. جيد. طيب، ولو قلت رأيت المسلمين ومررت بالمسلمين، منصوب بالياء نيابة عن الفتح، وبالمسلمين جار ومجرور، تقول المسلمين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الايه؟ عن نيابة عن ماذا؟ عن الكسرة. جيد. يبقى إذن المثنى والجمع الياء تكون فيه علامة للنصب وتكون علامة للخفض بحسب العامل الداخل عليه وبحسب سياق الجملة، وأما في الأسماء الخمسة فالياء لا تكون إلا علامة للايه؟ للخفض. جيد. اللي في الشغل بقى اللي هو اللي العلامة الأخيرة هذه، يقول وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وإحنا عرفنا كده، إيه هو الذي لا ينصرف يا مشايخ؟ ها؟ ما هو الذي لا ينصرف؟ أخطأت، جمع المؤنث السالم منصرف على كل أحوال. ها؟ ما هو الذي لا ينصرف؟ الأسماء المفردة وجمع التكسير. يبقى إذن انتبهوا معنا يا مشايخ، المثنى منصرف، وجمع المذكر السالم منصرف، وجمع المؤنث منصرف، وأما الذي يمنع من الصرف يعني في منصرف وفي غير منصرف فهو ماذا يا مشايخ؟ ها، اسم المفرد وجمع التكسير. الأسماء الخمسة منصرف، طبعا الأفعال ها لا شأن لها بالصرف، لا ليست منصرف، بل إن الاسم لا يمنع من الصرف إلا إذا أشبه الفعل. يعني الاسم يمنع من الصرف متى؟ إذا أشبه ليه؟ إذا أشبه الفعل كما سيأتي معنا. يبقى إذن الخلاصة الآن إن إيه الذي لا ينصرف عندنا؟ ها، اسم المفرد وجمع ليه؟ تكسير، ده اللي فيه منصرف وفيه غير منصرف. يبقى اسم المفرد وجمع التكسير منه ما ينصرف ومنه ما لا ينصرف. طب هنا السؤال، ما هو معنى الصرف؟ قال هو نون ساكنة تلحق آخر الأسماء دلالة على تمكنها في الاسم. قل زيد وعلي وفتيات وفتيان. يبقى النون الساكنة دي ده بنسميها ايه؟ دي بتلحق آخر الاسم، تدل على ان الاسم ده متمكن في باب الاسمية، يعني لم يشبه الفعل. لذلك المنع من الصرف معناه المنع من التنوين، كأن المنع من الصرف معناه المنع من التنوين. زمان كانوا الصيارفة النقاط كما يقولوا يأتوا للدرهم فيرفعوه يعني فيسقط كده يعني على قطعة معدنية عندهم أو نحوها يعني، فيكون له رنة معينة، فلو كان الدرهم سليم يميزه هذه الرنة، ولو كان الدرهم مغشوش كانوا يغشوا الفضة والذهب بغير من المواد كانت تكون له رنة أخرى، فكانوا يستطيعون هم يميزوا بينها عن صوت الرنين هذا. وانت لما يجي يتكلموا عن التنوين أو كده أو الغنة يقول لك إنها صوت رنين، صح؟ فإذا كأنه عايز يقول لك إيه؟ إن الصرف أشبه فعل مين؟ أشبه فعل هؤلاء الصيارفة، إن كأن نحن دلوقتي قاعدين نمسك الأسماء فنشوف الاسم ده له رنين يبقى الاسم ده منصرف، الاسم ده ليس له رنين يبقى ليس منصرف. أشبه الصراف اللي كان جالس يقول لك هذا الدرهم يصرف لأن هذا الدرهم سليم، وهذا الدرهم لا يصرف لأنه مغشوش وكذا، تمام؟ بس الصرف والمنع من الصرف عندنا يرجع لإيه؟ يرجع لعلة مشابهة الفعل أو عدمه، كما سيأتي أنه هيكون يعني يجمع علتين من تسعة أو علة تقوم مقام علتين كما سيأتي معنا. تمام؟ يبقى إذن ده إيه؟ ده الأصل في حقيقة المنع من الصرف، أنه يشبه الفعل، وإن الصرف معناه أن نون ساكنة بتلحق آخر الأسماء تدل على تمكنها في باب الإسمية، وأنها لم تشبه الأفعال، لذلك تصير منصرفة، منصرفة منونة. يبقى كأن الصرف معناه المنع من التنوين، يعني لو أعربته مرفوع لا تنونه، ولو أعربته مخفوض لا لا يعني أو أعربته منصوب لا تنونه، ولو أعربته مخفوض لن تعربه بعلامته الأصلية، وإنما ستعربه بفتحة نيابة عن يا مشايخ عن الكسرة. ليه؟ لأن الفعل لا يجر، صح كده؟ مش مر بنا أن الفعل ضعيف، فده لما كان في شبه من الفعل وشبه من الاسم أخذ حالة وسط، فهو جر لمشابهة الاسم ولم يجر بالكسرة، وإنما جر بالفتحة لمشابهة يا مشايخ لمشابهة الفعل، فلذلك كان وسطا بين كليهم. خلاص كده يا مشايخ؟ فانتبهوا لهذا المعنى. فيقول: أما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. طبعا بعد ما عرفنا الآن ما هو الصرف وعرفنا علة المنع من الصرف، إيه علة المنع من الصرف يا مشايخ؟ أمال إيه علة البناء هناك؟ إيه علة البناء في الأسماء؟ علة البناء متذكروش يا مشايخ؟ علة البناء، علة البناء مشابهة إيه؟ مشابهة الحرف. نسيتم؟ يبقى علة البناء مشابهة إيه؟ ده دليل إن أنتوا خلاص نسيتوا اللي في الأول، قلت لكم النحو ما ينفعش إنك تاخد الدرس بتاع النهارده وتنسى الدرس بتاع امبارح، فلازم تراجعوا يا مشايخ. ها، مش ذكرنا لكم هناك علة البناء والأسباب التي لأجلها يبنى الاسم، وقلنا إنها في مضمونها ترجع لإيه؟ لبناء لمشابهة الإيه؟ لمشابهة الحرف، إما في وضعه وإما في معناه وإما في استعماله ونحو ذلك. صح؟ صح يا مشايخ ولا إيه؟ ها؟ هسألكم فيها المرة الجاية إن شاء الله، تذكروا هذا الدرس. خلاص؟ يبقى إذا أرجع ثانية أقول: إذا شابه الاسم الحرف يحصل له إيه؟ مش سامع. إذا شابه الاسم الحرف يحصل له إيه؟ طب وإذا شابه الفعل؟ يمنع من الصرف. لو شابه الاسم، لو شابه الاسم، وانتوا كده بتقولوا خلاص، ها، لو شابه الاسم ده معنى كده ان انتوا نايمين زي نكش معايا. لو شابه الاسم ايه اللي يحصل؟ ها، يبقى اذا انتبهوا، يبقى لو شابه الاسم الحرفة ها يمنع، ولو شابه الفعل يمنع من الصرف. طب ولو شابه الايه الفعل؟ لو شابه الحرف يبنى. جيد، استيقظتم هكذا. طيب تعالوا بقى ندخل الآن لموضوع الممنوع من الصرف، هو بصراحة من الموضوعات الشيقة والموضوعات يعني المليئة بالمعاني. فإحنا بنقول الأصل كما يقولوا في المنع من الصرف بعد ما ذكرنا يعني مشابهات الفعل، قالوا أنه أن الممنوع من الصرف هو ما جمع علتين من تسع أو علة واحدة تقوم مقام علتين كما سيأتي التفصيل معنا إن شاء الله. إيه هي العلة التسع بقى اللي هو المفروض يجمع علتين منها أو علة تقوم مقام علتين؟ هي مجموعة في قول القائل ركب وزن عادلا أنس بمعرفة. لا لا معلش سامحوني، مش ركب، اجمع وزن عادلا، اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. عيد تاني: اجمع وزنا عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزيد عجمة فالوصف قد كمل. خلاص كده يا شيخ، هذا البيت عندك يجمع العلل الصرف الايه؟ التسع. هو بيت سهل في الحقيقة، وان شاء الله لما تعرفوا معناه تجدوه ان شاء الله يعني يجمع لكم هذا الباب. حد حافظ البيت اولا؟ لماذا؟ لماذا لم تحفظوا البيت؟ احنا مجرد ما سمعناه حفظناه. ولما قلت قبل الإخوة لما كنا نشرح لهم هذا الشرح قبل، يعني سمعتم منهم مباشرة حفظوا سهل. ها نعيد ثانية. جاي وزيد عجمة الوصف قد كامل سهل حفظتوه. ها عدو ثانية. جيد. ها عدو ثانية. ها أحسنتم. جيد. بإذن هو يسهل حفظه بإذن الله جل وعلا. تعالوا بقى نشوفوا العلة اللي موجودة عندك فيه حتى ننظر. أول علة تقابلنا اللي هي موجودة في كلمة إيه؟ إجمع. إجمع دي بيسموها صيغة منتهى الجموع. يبقى أول علة تمنع من الصرف صيغة منتهى الجموع. وهذه العلة تقوم مقام علتين، يعني دي أول علة معانا، دي بتقوم مقام علتين، يعني دي ما يطلبش معها حاجة، يكفي وجودها فقط. يبقى أي كلمة تكون على صيغة منتهى الجموع كما سيأتي معنا، هذه الكلمة تكون ممنوعة من الصرف. والعلة في المنع من الصرف صيغة منتهى الجموع، لأنها علة تقوم مقام إيه؟ مقام علتين. جيد. خد بالك إيه معنى كلمة منتهى الجموع؟ قالوا يعني أنه الجمع الذي لا جمع بعده، يعني كأنه يقول أنه جمع الجمع، يعني وصلت إلى مرحلة لا يمكن الجمع بعده، فدي من صيغ المبالغة. وصيغ منتهى الجموع كلها من جمع التكسير، صح كده؟ لأن احنا قلنا اللي ما لا ينصرف إيه؟ الاسم المفرد وجمع اليوم شيخ وجمع التكسير، صح؟ يبقى إذا لما نقول لك صيغ منتهى الجموع بإذن كلها من جموع التكسير، ليست من الجموع السالمة سواء المذكر أو المؤنث، لأن الجموع السالمة كلها مصروفة. وصيغة منتهى الجموع يعني لها ضابط ولها أوزان. أما الضابط بتاعها فيقول إيه؟ هو كل جمع كان بعد ألف الجمع فيه، هو كل ما كان بعد ألف الجمع فيه حرفين أو ثلاثة أوسطها ساكن. يبقى الحرفين ملهاش شرط، لكن لو ثلاثة شرطان يبقى الأوسط إيه؟ ساكن. طب الثلاث حروف دي بنعدها منين؟ بعد ألف الجمع. أديكم أمثلة. أول صيغة عندك صيغة مفاعل. ليه وزن مفاعل؟ مثاله مثلا مساجد، صح؟ مساجد جمع يا مشايخ، جمع ايه؟ جمع مسجد. جيد. فين ألف الجمع فيها؟ لقيت الألف بعد الألف. الألف الجمع عندك فيه كم حرف؟ حرفين. خلاص يبقى دي طالما حرفين بعد ألف الجمع يبقى ده ايه؟ يبقى دي صيغة ايه؟ صيغة منتهى الجموع. خلاص كده، طالما بعد ألف الجمع عندك حرفين يبقى دي اسمها صيغة ايه؟ منتهى الجموع. لذلك احنا نقول ان مساجد مالها، ها مساجد مالها مشايخ، ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنها صيغة منتهى الايه؟ الجموع، لأنها من صيغ منتهى الجموع. لذلك لو قلت مثلا مررت بمساجد ولا بمساجد؟ بمساجد. لماذا؟ لأن لم جمع تكسير، لأنها ممنوعة من الصرف. تمام؟ يبقى انتبه لهذا. يبقى أقول مساجد اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الايه؟ الفتحة، نيابة عن الكسرة، لأنها ممنوعة من الصرف. طب ايه علة المنع من الصرف يا مشايخ؟ ايه العلة؟ المنع من الصرف أنها جاءت على صيغة منتهى الجموع، وهذه علة تقوم مقام علتين. خلاص كده يا مشايخ؟ طيب تعال بقى نشوف المثال الثاني معنا. احنا قلنا ايه؟ مفاعل. اكتب مفاعيل، دي الصيغة الثانية، مفاعيل. مفاعيل. مفاعيل زي ايه؟ مفاعيل زي ايه؟ زي مصابيح، صح؟ مصابيح جمع ايه؟ جمع مصباح. اين الف الجمع عندك؟ وجدت الف الجمع في مصابيح؟ بعد الف الجمع في كم حرف؟ ثلاثة حروف. اوسطها متحرك ولا ساكن؟ اوسطها حرف ايه؟ الياء. متحرك ولا ساكن؟ لا يمكن تكون الياء في اللغة العربية متحركة إلا إذا كانت في آخر الكلمة، لأن هذه ياء إيه؟ ياء مادية، وياء المد في اللغة العربية كلها ساكنة، إنما المتحرك عندك الباء، لذلك أنت بتقول مصا مصا إيه؟ بي، صح؟ فالمتحرك بالكسرة الياء الباء، أما الياء المادية فلا يمكن تكون متحركة، بل هي في كل اللغة العربية ساكنة. خلاص؟ يبقى هذه ثلاثة أوسطها ساكن، يبقى دي صيغة إيه يا مشايخ؟ صيغة إيه؟ صيغة منتهى الجموع. يبقى أنت هتعد الحروف منين؟ بعد إيه؟ بعد ألف اللي هي مشايخ؟ بعد ألف الجمع. ما تستعجلش. بعد ألف اللي إيه؟ بعد ألف الجمع. تمام؟ فتقول مثلا ولقد زينا السماء الدنيا بإيه؟ بمصابيح. هتعرف مصابيح كده؟ هتقول ايه؟ اسم مجرور بالباء، ها، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأن ممنوع من الصرف. ولماذا منع من الصرف؟ يعني لأنه وجدت فيه علة تقوم مقام علتين، وهي ايه؟ صيغة منتهى الجموع. خلاص كده؟ يبقى دي علة بتغني عن علتين. طيب جيد. الوزن الثالث معك من أوزان منتهى الجموع وزن فواعل. زي فواعل؟ زي صوامع. طيب ألف الجمع عندك في بعد منه كم حرف يا مشايخ في فواعل أو في صوامع؟ كم حرف؟ حرفين. فطالما حرفين بعد ألف الجمع يبقى دي صيغة إيه؟ يبقى دي صيغة منتهى الجموع. تمام؟ يبقى ده يصرف ولا يمنع من الصرف؟ والعلة صيغة منتهى الجموع. كمل، ما تقولش صيغة منتهى الجموع بس، علة تقوم مقام إيه؟ مقام علتين، عشان أعرف إنك فاهم. يبقى علة تقوم مقام علتين، لذلك يقول إيه؟ يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت إيه؟ ها؟ صوامع. لماذا لم يقل صوامع صوامع وبيع ومساجد؟ ها؟ لأن الممنوع من الصرف ماله؟ لا ينون، صح كده؟ لأن الممنوع من الصرف لا ينون. ولو قلت تعبد الرهبان في صوامعهم، هتقول صوامع هنا اسم مجرور بماذا؟ بفي، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه من صيغ منتهى الجموع، وهي علة تقوم مقام علتين. جيد. عندك أيضا وزن، احنا قلنا فواعل، فواعيل. زي مثلا كلمة طواحين. طواحين بعد ألف الجمع عندك في كم، في كم حرف؟ إيه هي؟ نعم، لأن أصل طواحين جمع إيه؟ طحونة. فألف الجمع عندك في طواحين اللي هو الألف اللي بعد الواو، فهتعد بعد منه عندك العين وعندك الياء وعندك النون. هذه ثلاثة أوسطها ساكن ولا متحرك؟ ساكن. يبقى إذن هذه شروط صيغة منتهى الجموع متوفرة. يبقى في هذه الحالة نقول إيه؟ نقول أنها ممنوعة من الصرف ولا مصروفة؟ ممنوعة من الصرف. تقول مثلا هذه طواحين ولا طواحين؟ لماذا؟ ممنوعة من الصرف لا تنون. تقول رأيت طواحين ولا طواحينا؟ طواحين. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف لا تنون. تمام. تقول مثلا مررت بطواحين ولا بطواحين؟ بطواحين، لأنها ممنوعة من الصرف. تقول طواحين هنا تعرفها إيه؟ اسم مجرور بالإيه؟ بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الإيه؟ عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف لإيه؟ لصيغة منتهى الجموع، وهي علة تقوم مقام علتين. جيد. طيب، وطبعا خدوا بالكم الاوزان اللي احنا بنذكرها ديت يعني مش اوزان ايه، مش على سبيل التحديد لكن على سبيل التمثيل. لكن القاعده عندك ايه؟ القاعده عندك ايه؟ ان كل جمع كان بعد الف جمع حرفان او ثلاثه او سطا ايه ساكن، زي ما ضرب المثال الان قال سجاجيد. ها ها أوسطها ساكن. طيب، طيب لو قلت دراهيم، لأن دراهيم تبقى على وزن إيه؟ لا، فعاليل. أي نعم، خلاص. يبقى إذن ليست الصيغ الأربعة، لأن بعضهم يعني بعض الناس بيقولن إيه لوزن هذه الأربعة فقط، وهذا غير صحيح يعني، إنما هذا من باب ضرب المثال. فالأوزان أكثر من ذلك، لكن الضابط فيها يا مشايخ، الضابط إيه؟ إنك بتنظر بعد ألف الجمع يوجد بعدها حرفان أو ثلاثة أو سطها إيه؟ أو سطها ساكن. طيب، ألف الجمع في المؤنث بيبقى بعد منه كم حرف؟ حرف واحد، لذلك يصرف. طب وفي المذكر ألف الجمع بيبقى بعده كم حرف؟ أحسنتم، ليس فيها ألف جمع. طب كويس، صحيح، أنا قلت لا يكون أيمين. تمام. طب والمثنى وحرف واحد بعد ألف الجمع، بعد ألف الجمع المثنى ليس فيها ألف جمع، لأن الألف اللي فيها ليس ألف جمع، ألف تثنية. خلاص يا مشايخ. يبقى إذن ألف الجمع لا يوجد إلا فين؟ في جمع التكسير وفي جمع الإناث. وفي جمع الإناث بيكون بعضه حرف واحد، أما جمع التكسير فقد يكون حرف أو حرفان أو ثلاثة أو سطها ساكن أو متحرك. لو كان ثلاثة أو سطها ساكن أو حرفان ففي هذه الحالة إيه؟ يمنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. خلاص كده يا مشايخ؟ يبقى عرفتوا كده إيه هذه العلة الأولى التي يمنع من الصرف لأجلها، وهي علة تقوم مقام إيه؟ أجيبونا، علة تقوم مقام ماذا؟ علة تقوم مقام علتين. طيب جيد. نعم، متستعجلش. طب استعجل ليه؟ لسه مع بعضه. يبقى إذا هذه علة تقوم مقام علتين. جيد. احنا مش عندك علة التسع، هو بيشترط ان من العلة التسع يكون فيها اثنين من التسع، الا لو في علة تقوم مقام علتين كهذه. هيجي يوم العلتين كما سأتي معنا. طيب، العلة الثانية اللي عندك اللي ذكرها ايه هي؟ ها، زن. زن، نعم. نعم، انت يعني ما تشغلش بالك بالوزن كثير، لكن اهم ما شيء عندك الف الجامع بعده ايه؟ حرفين او ثلاثه بعدهم ايه؟ اوسطهم ساكن. فكتاتيب برضو تدخل ايه؟ تدخل في هذا المعنى، لان كتاتيب يعني اقرب لفعاليل من فواعيل، لذلك وزنها على فعاليل اقرب. خلاص يا مشايخ، فعشان ما تشتتش نفسك بالاوزان خلي ذهنك في يا مشايخ في الف الجمع. فطالما الف الجمع بعده حرفين او ثلاثه او سطها ساكن يبقى صيغه منتهى الجموع، فده اسهل لك، اسهل بكثير يعني. واعتقد كده ان من الامثله اللي ضربناها تقدروا تميزوا الف الجمع والحروف اللي بعده، صح كده يا مشايخ؟ طيب، العله الثانيه عندك ايه؟ مذكوره في كلمه ايه؟ زن. اجمع وزن. المقصود بكلمه زن وزن الفعل، وزن الايه؟ الفعل. ووزن الفعل لا تمنع من الصرف وحده، بل لابد ان تنضف لها عله ثانيه. خدوا بالكم يا مشايخ، هناك علتان تشترك بين كل العلل، يعني اللي هي يمنع العلتين لأجلها، يعني اللي هي العالمية والوصفية. والعالمية والوصفية بيقولوا علة ترجع للمعنى، يعني أن هذا المعنى علم أو هذا المعنى إيه؟ وصف، صح كده؟ يعني أنت لو قلت مثلا رأيت الخير يزيد وينقص، فيبين يزيد وينقص ده يا مشايخ وصفان، صح كده؟ يبقى المعنى من حيث المعنى ده وصف. لكن لو قلت رأيت يزيدا يضرب بسيفه، يبقى المعنى هنا يزيد ده إيه؟ علم، صح كده؟ يبقى إذن الوصفية والعالمية ترجع لإيه؟ للمعنى. الوصفية والعالمية ترجع ليه يا مشايخ؟ ترجع للمعنى. العلم اللي هي إيه؟ كل اسم دل على ذات، كزيد وعمر وعلي وخرناقة وإلى آخر يعني. وطبعا هو أقسام مش محل تفصيلها الآن يعني، بس المهم أنه هو اسم يدل على إيه؟ على ذات. والوصف هو كل اسم يدل على معنى مشتق، يعني إيه؟ رحيم، لو وصفت إنسان بأنه رحيم أو كريم أو بر أو تواب، اللي بتساوي الصفة أو النعت عندك، يعني ده معنى الوصفية، خلاص يا مشايخ؟ أو أطول أو أقصر أو أتخن أو أرفع، مثل كل هذه أوصاف. يبقى إذا عندنا أعلام وعندنا إيه؟ أوصاف، صح كده مشايخ؟ فانتبهوا لهذا المعنى. يبقى إذا الوصفية والعلمية دي هتلاقيها مشتركة، أو أحدهما على الأقل هتلاقيها مشتركة بين كل العلل اللي هي تمنع من الصرف لعلتين، أو كل ما منع من الصرف لعلتين. هتلاقي إن احنا نقول إيه؟ العلمية أو الوصفية مع كذا، أو كذا مع العلمية والوصفية، كما سيأتي معنا، خلاص كده مشايخ؟ يبقى إذا عندك الآن العلمية عرفناها والوصفية عرفناها. لذلك احنا بنقول العلمية والوصفية ترجع للإيه؟ للمعنى ولا للوزن والصيغة؟ للوزن. أخطأتم طبعا، للمعنى. تمام، لأن خد بالك انت ممكن تصف واحد بأنه رحيم وبأنه قوي، وزن رحيم غير وزن قوي، لكن الاثنين اشتركوا في انهم إيه؟ في انهم صفة. وممكن تقول تسمي واحد أسد وزيد وعلي، الصيغ مختلف لكن المعنى واحد، ان هي اعلام. يبقى اذا العلمية والوصفية ترجع للايه يا مشايخ؟ للمعنى مش للصيغة، خلاص. يبقى اذا انت عندك علتان يرجعان للمعنى بس من العلل التسعة كلها، اللي هي علة ايه وايه؟ العلمية والوصفية، دي بترجع للمعنى، تمام. وباقي العلل السبع بترجع للايه يا مشايخ؟ بترجع للصيغة والاوزان، خلاص. وبيسموها علة لفظية، يبقى لابد أن تجتمع علة معنوية مع علة لفظية. صيغة منتهى الجموع بقى بتقوم مقام العلة اللفظية والمعنوية، لذلك هي تمنع من الصرف سواء مع العلم أو مع الوصف أو غيره، تمنع من الصرف بذاتها بمقتضى صيغة منتهى الجموع نفسها بس، لا اشترط مع شيء آخر، خلاص كده يا مشايخ؟ يبقى إذن عندنا علة المشتركة اللي هي العالمية والإيه؟ والوصفية، تمام. تعال بقى نشوف ايه العلة اللي معانا الان دلوقتي. يقول علة ايه؟ الوزن. يقول اجمع وزن عادلا، فقلنا وزن الايه؟ وزن الفعل. وزن الفعل، تمام. طيب وزن الفعل يمنع من الصرف بس لابد ان تنضاف له علة، فيمنع من الصرف مع الايه مشايخ؟ ها، يمنع من الصرف مع العالمية. أو الوصفية. خلاص كده يا مشايخ؟ يبقى وزن الفعل يمنع من الصرف بس مش لوحده، إذا اجتمع إليه العالمية أو الإيه؟ أو الوصفية. يبقى العالم اللي على وزن الفعل يمنع من الصرف، والوصف اللي على وزن الفعل برضو يمنع من الايه؟ يمنع من الصرف. تعال نشوف بقى امثلة الكلام. انتوا عارفوا الفعل المضارع يزيد، صح كده؟ تقول رأيت الخير يزيد وينقص، فيزيد هنا تعربها ايه؟ هتقول فعل مضارع، صح كده؟ مرفوع بالضمة. لماذا رفع بالضمة يا مشايخ؟ زينكم حاضر معايا، لماذا رفع الفعل المضارع بالضمة؟ اسم مفرد. كيف بقول لك فعل مضارع تقول اسم مفرد؟ لماذا رفع بالضمة؟ لم يسبق بناصب ولا جازم، ولم يتصل بآخره شيء. طيب وفاعله ضمير مستتر في في جواز تقديره هو عائد على ايه؟ عائد على الخير، صح كده؟ تمام، انتبه معايا. طب يبقى اذا ده فعل ايه؟ فعل ايه؟ فعل ايه؟ فعل مضارع يزيد. طيب ولما مثلا يسمى يزيد ابن عبد الملك، تعرفه يزيد او يزيد ابن معاويه، صح، تعرفه هذا الاسم، صح كده؟ طيب لما يسمى يزيد، اسم يزيد جاء على وزن ايه؟ على وزن، ما دعك من وزن فعيل، ده جاء على وزن ايه يعني؟ على وزن اسم ولا وزن فعل؟ على وزن الفعل. اي فعل؟ الفعل المضارع، لان يزيد اللي هو اسم، هي يزيد في الخير يزيد وينقص، صح كده؟ صح ولا في فرق؟ تمام. يبقى اذا نقول ان كلمة يزيد ممنوعة من الصرف. لماذا؟ للعلمية ووزن الفعل. لذلك تقول مررت بيزيد، تقول يزيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. العلمية أنه علم على إيه؟ على الشخص اللي اسمه يزيد هذا، ولوزن الإيه؟ ولوزن الفعل. لماذا وزن الفعل يا مشايخ؟ لأنه أتى على وزن الفعل الإيه؟ المضارع. طيب جاي، طيب اسم برضو لو قلت مثلا أنا أحمد الله،
أحمد هنا
هتقول إيه؟ فعل مضارع، صح كده؟ هتقول فعل مضارع مرفوع بالضم. طيب يبقى إذن اسم أحمد كعلم علي مثلا كشخص هيبقى مصروف ولا ممنوع من الصرف؟ ها؟ مصروف ولا ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف. ليه؟ أنت مش فاهم ليه؟ لأنك سرحت مننا، سرحت مننا، سرحش، خليك معانا هنا، تابعوا معانا. احنا مش قلنا ان الاسم لو جاء على وزن الفعل يمنع من الصرف؟ يعني ايه على وزن الفعل؟ انت عندك الفعل المضارع، انا ضربت لك مثال اهوت، قلت لك انا احمد الله، يعني اقوم بحمد الله، صح كده؟ صح كده؟ تمام. فاحمد هنا تعريبها ايه؟ فعل مضارع وكلمة احمد. في فرق في الالفاظ بين الاثنين؟ الاثنين وزن واحد ولا في وزن مختلف؟ يبقى ده اسم وزن الايه؟ وزن الفعل. طيب واحمد ده اللي هو اسم انا كشخص، علم عليا ولا مش علم عليا؟ يبقى اذا اجتمع العلميه واجتمع في وزن الايه، يبقى في هذه الحاله يصرف ولا يمنع من الصرف؟ لماذا؟ للعلميه ووزن الفعل. يعني على وزن الفعل، لان هناك فعلا ياتي على نفس الوزن وعلى نفس الصيغه، سواء فعل ماضي او مضارع او امر. خلاص كده، فانتبه لهذا المعنى. تمام. فلو قلت مثلا مررت بأحمد ولا بأحمد، لماذا؟ ممنوع من الصرف. ليه؟ العلمية وزن الفعل. جاي، عشان كده تعرفوا كان رجل كان فقيه بقى في اللغة العربية يعني كده. فالمهم كان ده راح لرجل بيطرق الباب بتاعه، فقال من؟ فقال له أحمد. قال انصرف. قال ممنوع من الصرف، صح؟ فإذا هو إيه؟ لا، يعني لا ينصرف. خلاص كده مشايخ، فانتبهوا. يبقى اذا انت عندك ممنوع من الصرف العلميه ووزن الايه؟ ووزن الفعل. وانت على كده ممكن تقيس مثلا، يعني انت عارف مثلا في اسم مشهور للنساء بيقولوا ايه؟ اسم ايه؟ نحمده، صح كده؟ صح كده. طيب اسم نحمده هذا مصروف ولا ممنوع من الصرف؟
ممنوع من الصرف.
لماذا؟ اي فعل؟
فعل مضارع،
اللي هو ايه؟ اللي هو الفعل المضارع، تقول نحمد الله، صح كده؟ يبقى جاء على وزن الفعل المضارع، صح كده؟ طيب لو انت سميت رجل مثلا جاء او ذهب، لا لو سميته المشكله الى اللي هي صح، اللي هي ده انا عايز اسميه وانا حر يا اخي، ايه مشكله؟ ايه لماذا لا يمنع من الصرف؟ هو انا قلت لازم على وزن الفعل المضارع؟ مين اللي قال لازم على وزن الفعل المضارع؟ وزن الفعل خالص مضارع او امر او ماضي، هل اشترطنا الفعل المضارع يا مشايخ؟ لم نشترط. يبقى لو سمينا رجلا جاء او ذهب هيمنع من الصرف ولا مش هيمنع؟ يمنع. لماذا؟ مش العالميه بس، العالميه وايه؟ ووزن الفعل. وهنا وزن الفعل الايه؟ وزن الفعل الايه؟ المضارع ولا الماضي ولا الامر؟ وزن الفعل الايه؟ الماضي. طيب ولو سمينا مثلا الرجل قم او اجلس، ها يمنع من الصرف ولا لا؟ يمنع من الصرف، صح. لماذا؟ للعلمية ووزن الفعل. تمام. وزن أي فعل هنا؟ فعل الامر. خلاص كده مشايخ؟ يبقى اذا اتفضل.
العالميه العالم ليس له
شروط، ليس له شروط، مش محلنا الان مناقشه العالم. انا عايزك ان انت ايه تعرف والعالميه يعني في مجملها لا يشترط لها اي شرط، انت سمي ما شئت. وبعدين قم، انتوا مش عندكم مدينه قم في ايران؟ مش في عندهم مدينه بهذا الاسم؟ انت لو سميت بمشايخ الاسماء هذه الاعلام يعني ايه في اصلاف اللغات يعني باب واسع منقول، يعني اللي هما بيجعلوا اعلام في الغرب ربما غير اللي عندك ربما غير اللي هنا، فالباب مفتوح. فانت لك انك تسمي بما شئت، صح كده؟ العرب الم يسموا شاب قرناها؟ صح. هل يعني اذا المساله مش عندهم مضايقه، انت بتسمي بما شئت خلاص. فانتبهوا لهذا المعنى يا مشايخ. خلاص طيب، يبقى نرجع بقى بعد ذلك ثانيه. يبقى اذا وزن الفعل يمنع من الصرف مع العلميه، واخذنا له امثله، ويمنع من الصرف ايضا مع الوصفيه. مثال الوصفيه، مثال المشهور اللي هو وزن افعل التفضيل، لان افعل التفضيل على وزن الفعل المضارع. فتقول مثلا زيد اكبر من علي، فأكبر هنا يا مشايخ على وزن ايه؟ على وزن الفعل المضارع، صح كده؟ خلاص. طيب لو انت جيت قلت مررت بأكبر من علي ولا بأكبر من علي؟ بأكبر من علي. وتقول أكبر هنا ايه؟ بالباء. أحسنت، وعلامة جره نيابة عن الكسر. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. ليه منع من الصرف؟ مش شرط ان هو صيغه افعل التفضيل، لازم علتين. صيغه افعل التفضيل دي ما لهاش اعتبار عندنا، للوصفيه وزن الايه ووزن الفعل. يبقى اسمها الوصفيه ووزن الفعل، لان اكبر على وزن الفعل المضارع واكبر وصف، صح كده؟ يبقى انت فاهم كده. يبقى للوصفيه وزن الفعل، يعني ممكن يجي غير افعل التفضيل، احنا بنضرب امثله بس. فيبقى انت كشخص تبقى انت فاهم، تمام؟ فخلي هذا المعنى عندك. لو جيت مثلا قلت مررت بأفضل من زيد، ها ها بأفضل من زيد.
أفضل اسم مجرور بباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر، لأنه ممنوع من الصرف.
لماذا منع من الصرف؟
للوصفية وزن الفعل.
لماذا منع من الصرف شيخ محمد؟ للوصفية. ها شيخ حمادة، أنت فاهم ولا مش فاهم؟ أنا حاسس إنك ملقلق.
لا فاهم.
فاهم ولا مش فاهم؟
فاهم.
طيب للوصفية وزن الإيه؟ ووزن الفعل. طيب جيد، لو قلت مررت بأعبد من زيد.
أعبد اسم مجرور بالباء
وعلامة جره. ايه يا حمادة، قولوا مع بعض. اسم مجرور بالايه؟ وعلامة جره ليه؟ الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لماذا منع من الصرف؟ للوصفية وزن الفعل. جيد، يبقى إذا وزن الفعل يمنع مع ايه ومع ايه؟ الوصفية والايه؟ والعلمية. جيد، يبقى إذا وزن الفعل يمنع لوحده ولا بانضمام علة أخرى إليه؟ إيه هي العلة اللي بتنضم إليه؟ العلمية أو الوصفية. ويعني إيه وزن الفعل؟ يعني أن الاسم جاء على وزنا من أوزان الفعل، صح كده؟ الفعل الماضي طبعا أوزان الفعل، يعني ده باب الصرف. يعني أنا بس أنا دلوقتي المفروض في النحو أقول لك أوزان الفعل. إيه أوزان الفعل بقى أنت تعرفها من الصرف. خلاص؟ لكن هي إجمالا أنت عندك الفعل الماضي هتجده على وزن إيه؟ فعل على ابوابه، يعني صح كده؟ تمام. والفعل المضارع هتجد انت معاه زيد حرف المضارعه، يبقى يفعل او ايه او افعل او نفعل او ايه او تفعل، صح كده؟ تمام. فعل الامر هيبقى على وزن ايه؟ على وزن افعل. خلاص كده، يبقى ده يبقى انت هتلاقيها عندك كده. يبقى لما اقول لك افضل هتلاقيها على وزن افعل، وزن افعل ده من اوزان الفعل الايه؟ المضارع، صح كده؟ لما قلنا كلمه مثلا نحمده على وزن نفعل، صح كده؟ تمام. يبقى ده من اوزان الفعل الايه؟ الفعل المضارع ايضا. تمام، لما قلنا يزيد على وزن يفعل، ده من اوزان الايه؟ الفعل المضارع، وهكذا. تمام، خلاص كده يا مشايخ. لما قلنا رجل مثلا سميناه جاء، يبقى على وزن فعل. لما قلنا قم على وزن ايه؟ افعل. او خلاص، يبقى دي وزن من اوزان الفعل الايه؟ المضارع. او اجلس مثلا من على وزن افعل. خلاص، يبقى ده معنى الوزن. بس هل الوزن لوحده يمنع من الصرف؟ نقول لك لا، لازم مع العلميه او مع الايه؟ الوصفيه. خلاص كده يا مشايخ، فانتبهوا من ذلك. ومنعه من الصرف يعني لو اعرب في الرفع هيعرب غير منون، وتاني حاجة في الخفض هيخفض بالإيه بالفتحة نيابة عن الإيه عن الكسر. خلاص كده ها فهمتوا العلة الثانية ولا ما فهمناش؟ ها العلة الأولى إيه؟ العلة الأولى إيه؟ ها لا أجيبونا الأول. العلة الأولى ماذا؟ صيغة منتهى الجموع. ضابط صيغة منتهى الجموع إيه؟ أن يأتي بعد ألف الجمع إيه؟ حرفان أو ثلاثة، بس الثلاثة لا شرط، شرطها إيه؟ أوسطها ساكن. جيد. الصيغة الثانية لمنتهى الجموع ها أو العلة الثانية ها؟ وزن الفعل. ووزن الفعل يمنع من الصرف متى؟ إذا اجتمعت إليه العالمية والوصفية. طب وصيغة منتهى الجموع تمنع من الصرف متى؟ وحدها، لأنها صيغة تقوم مقام إيه؟ علتين، لأنها علة تقوم مقام علتين. خلاص كده مشايخ؟ يبقى إحنا كده أخذنا كده علتين. ها مفهومين؟ مفهومين كده العلل ديت؟ ها طيب انتقل بعد كده عندك إيه؟ اجمع وزنها عادلا. خلاص يبقى إحنا أخذنا اجمع صيغة منتهى الجموع عرفناه، زن وزن الفعل عرفناه، عادلا. قال وعادلا هي العدل من صيغة إلى صيغة، إنك تعدل من صيغة إلى صيغة يا مشايخ. وده طبعا بيكون لعلل معينة تصريفية أو نحوها. والعدل يمنع من الصرف بانضمام علة تانية له، يعني ده لا يقوم لا يمنع لوحده، لابد من علتين. يمنع من الصرف مع العالمية ومع الوصفية. طبعا عرفنا يعني عالمية ويعني وصفية، مش محتاجين نكرر بقى. تمام. طيب انتوا مثلا اسم عمر، اصل عمر ايه؟ اصلها عامر على وزن فاعل، اصل عمر عامر. فالعرب عدلت من وزن عامر الى وزن اللي هو فاعل، يعني الى وزن ايه؟ فعل اللي هو عمر. فيقول لك ان ده علم معدول، يعني عدل عن صيغته الاصليه اللي هي عامر الى عمر. واديكم هنا فائده، كل وزن فعل في اللغه معدول عن فاعل. كل وزن فعل معدول عن فاعل، عشان كده بعض الناس بيريح نفسه يقول لك ايه؟ يقول لك فعل ممنوع من الصرف وخلاص. بس ده مش دقيق يعني. فعل زي ايه يا مشايخ؟ زي عمر، زي صرات. زي اخر. زي كرة. اصلها كارم يعني. وهكذا. ها. تقدروا ان انتوا تجيبوا بقى ايه على هذه الاوزان يعني. اصلها كان فاعل، فعدل عن صيغة فاعل الى ايه يا مشايخ؟ الى فعل. خلاص من عامر الى عمر. ودي كلها سماعية وقياسية، يعني ممكن اي فعل انت او اي اسم تقيسوا عليها يعني. خلاص يا مشايخ. فانت لما تقول مثلا عمر، فتلاقي في الاحاديث عن عمر ابن الخطاب ولا عن عمراء؟ عن عمراء. عمر هنا ماله ممنوع من الصرف صح؟ يبقى نقول عمر اسم مجرور بعن وعلامة جره. ها علامة جره يا مشايخ؟ فتحة نيابة عن الكسر. لماذا ممنوع من الصرف؟ لماذا منع من الصرف؟ مش وزن الفعل للايه اللي احنا بنتكلم فيها ايه؟ للعدل وايه؟ والعالمية. لان احنا نقول انه علم معدول للعدل والعالمية. العدل لان عمر معدول عن صيغة عامر، والعالمية لانه علم على شخص معين اسمه عمر وابن الخطاب كلنا نعرف رضي الله عنه. صح كده يا مشايخ؟ فانتبه. طيب الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخرى، صح كده؟ طيب أخر هنا ممنوعة من الصرف ولا مصروفة؟ ها نقول إن أخر اسم مجرور بمن وعلامة جر الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. جيد. طيب أخر هنا وصف ولا علامة؟ أي علم على إيه؟
على الأيام.
علم على الأيام إزاي يعني؟ إلى أيام الأعلام عليها السبت والحد والاثنين والثلاث، يبقى ده علم على يوم السبت، لأن هو العلم كله اسم يعين مسماه. فالكلمة أخر هنا تعين مسماه ولا سايب الأمر واسع؟ ها ها أنت اللي قول لي، مش أنت بتقول لي علم؟ أجبني. يبقى إذا لم تعين، يبقى إذا أخر هنا إيه؟ علم ولا وصف؟ وصف، لأنه وصف الأيام أنها أخر، يعني غير هذه الأيام. يبقى دي صفة لأيام مش اسم للأيام. هل سمى الأيام أنها أخر؟ هل عندك فيهم في الأسبوع اسمه يوم أخر؟ ها؟ ما عندكش هذا الاسم صح كده؟ يبقى إذا هذا وصف للإيه؟ للأيام. يبقى نقول العلة هنا إيه؟ العدل مع الوصفية، أو نقول أنه وصف معدول. يعني بعضهم يقول علم معدول وصف معدول، وبعضهم يقول إيه؟ العدل والوصفية والعدل والعلمية، وطبعا أخر على وزن فعل. خلاص كده يا مشايخ؟ يبقى إذن العدل هنا قد يكون في الأعلام وقد يكون فيها مشايخ في الأوصاف. تمام؟ ابن مالك لما عرف العلم قال إيه؟ اسم يعين مسماه مطلقة علم كجعفر وخرنقة، صح؟ فلذلك قال دي معنى العلم، عشان انت فاهم. علم يعني اسم يعين المسمى، وصف يعني ايه؟ يعني بيدي لك صفه لكن ما عينوش. خلاص؟ فده فرق بين الاثنين. طيب ها تبعتوا كده معانا مشايخ؟ يبقى اذا العدل يمنع من الصرف متى؟ مع الوصفيه والعلميه. طب مثال مع الوصفيه؟ ومثال مع العلميه؟ جيد. طيب كويس. ايضا من صيغه العدل، العدل من صيغه اثنين اثنين الى مثنى مثنى، يعني كلمه مثنى وثلاث. مثنى على وزن مفعل وثلاث على وزن فعال. اصل كلمه مثنى اصلها يا مشايخ اثنين اثنين، يعني اثنين بعد اثنين. فبدل ما اقول لك اثنين بعد اثنين قلت لك مثنى، صح؟ وبدل وثلاث اصلها ايه؟ ثلاثه. بدل ما اقول لك ثلاث ثلاثة بقت ايه؟ ثلاث. ورباع وخماس وسداس وسباع وثمان وتساع. ها مثنى اصلها ايه؟
اثنين
اثنين. اثنين وثلاث اصلها ايه؟ ورباع اصلها ايه؟ وخماس اصلها ايه؟ اصلها يا شيخ محمد اي نعم. وسداس اصلها ايه؟ ستة بعد ستة. وسباع سبعة بعد سبعة. وثمان وتساع. بس هذا اخر ما سمع من العرب. فكل هذا بقى برضو بيسمى ايه؟ بيسمى يدخل تحت هذا الباب، باب العدل، صح كده؟ لانه عدل من صيغة اثنين اثنين او ثلاثة ثلاثة او اربعة اربعة الى صيغة مثنى. يبقى هنا عدلنا من صيغة الى ايه؟ الى صيغة. خلاص كده يا مشايخ؟ تمام. وطبعا لا شك ان تسميتها باثنين او ثلاثه اللي هي مثنى وثلاث ورباع ده اسم يعين مسماه ولا ما بيعينوش؟ يعين ولا ما يعينوش؟ يعني الثلاث غير الرباع ولا هي هي؟ يبقى طالما يعينها يبقى ده علم ولا وصف؟ علم. يبقى جيد. يبقى مثنى وثلاث ورباع وخماس وسداس وتساع الى اخره، كل دي ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعالمية والايه؟ والعدل. مش العالمية بس، للعالمية والعدل. خلاص كده انتبهوا. يبقى للعالمية والعدل. خلاص يا مشايخ؟ فانتبهوا لهذا المعنى. خلاص؟ لذلك تقول ايه؟ مررت بمثنى وثلاث ولا وثلاثة؟ طب مثنى، اعرب مثنى كده، هتقول ايه؟ مررت بمثنى. الباء اسم مجرور بالباء. ها الفتحة الايه؟ الفتحة الايه؟ مقدرة. مقدرة ليه؟ منع من ظهورها التعذر بالفتحة المقدرة على حرف العلة، ومنع من ظهورها الايه؟ التعذر نيابة عن الايه؟ عن الكسرة. طيب جيد. خلاص؟ طيب ولماذا منع من الصرف؟ للعالمية والعدل، لأنه علم معدول أو منقول. جيد. خلاص كده يا مشايخ؟ يبقى كأن العدل يشمل ايه؟ صيغة صورة، صح كده؟ وصيغة مثنى اللي هي مفعل يعني، وثلاث اللي هي رباع، وخماس اللي هي فعال الى اخره. خلاص؟ يبقى كان العدل معناه ان يعدل من صيغه الى صيغه. ويبقى ده ايه؟ احنا دي امثله بس. يبقى اللي انا بدي لك دلوقتي الايه؟ القاعده العامه، انه عدل من صيغه الى ايه؟ الى صيغه. فكلما عدل من صيغه الى صيغه لو كان علما او وصفا يمنع من الصرف. اذا كان علما او وصفا يمنع من الايه يا مشايخ؟ يمنع من الصرف. ونقول منع من الصرف العلميه او الوصفيه. ها اتضح كده يا مشايخ هذا الجزء؟ طيب ها انتقلوا معايا. وبعدين هنا فائده برضه، يعني انتوا تعرفوا هذه الايه لما الله عز وجل يقول ايه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طيب بعض الناس بقى لما كان يجي يقول لك مثنى وثلاث ورباع يقول لك إذا بدلت كم؟ 9، صح كده؟ هذا من حيث اللغة خطأ، لأنه هذا كلام ناس لا تفهم لغة، لأن هذه الصيغ لما يقول لك مثنى معناها إيه؟ معناها اثنين بعد اثنين، مش اثنين مع اثنين. ولما يقول لك ثلاث يعني ثلاثة بعد ثلاثة، مش ثلاثة مع ثلاثة. ورباع معناها إيه؟ أربعة بعد أربعة، مش أربعة مع أربعة. يبقى إذن لا يجوز الجمع بينه، تمام؟ لأن هذه الصيغة منقولة عن ترتيب، لأنها مرتبة، لأن هذه الصيغة منقولة عن إيه؟ عن صيغة اثنين اثنين، زي ما أنتم فهمتوا الآن، لأن ده كما قلنا أنها صيغة إيه؟ علم منقول، خلاص كده يا شيخ؟ أو علم معدول يعني، عشان أبقى دقيق، لأن النقل غير العدل، علم معدول. طيب ها عندكم العلة اللي تليها إيه؟ يبقى إذن صار عندنا صيغة منتهى الجموع تمنع وحدها، وزن الفعل يمنع مع العلمية والوصفية، العدل يمنع مع العلمية أو الإيه؟ أو الوصفية. ها عندكم إيه بعد ذلك؟ اجمع وزن عادلا ها النس. يبقى إذن الشيء الثالث في علل المنع من الصرف التأنيث. خذوا بالكم يا مشايخ، والمؤنث أو علامات التأنيث ثلاثة، علامات التأنيث ثلاثة. الأول الألف المادية، طبعا بعضهم بيجعلها اثنين بس أنا هعملها ثلاثة من باب التفصيل يعني. الألف المادية، والثاني الألف المقصورة. فبعضهم يقول إن الألف علامة واحدة بس يقول منها مادية ومنها مقصورة، بس احنا من باب التفصيل ذكرنا لكم. المادية زي صحراء اللي هي آخرها همزة على السطر، دي اسمها مادية. والمقصورة زي سلمى وليلى، فديت ايه بنسميها الالف الايه؟ الالف المقصورة. خلاص كده يا مشايخ؟ وقد تكون التأنيث بالتاء، وقد يكون التأنيث بالايه؟ بالتاء. فتقول عائشة وفاطمة، وطبعا قد يكون التأنيث بالمعنى مثل زينب. لا طلحة تأنيث لفظي، مثل زينب وهند وهدى، فكل هذا مؤنث. لك هدى طبعا كاسم امرأة، ده مؤنث معنوي لأنه ليس فيه عندك لفظ من ألفاظ الإيه؟ تانيس. خلاص كده يا مشايخ؟ يبقى علامات التانيس عندك كم علامة؟ ثلاثة بس، تمام؟ خلاص كده؟ علامات التانيس كم؟ ثلاثة علامات. جيد، في حاجة برضو فائدة إضافية، أقسام التانيس غير بقى العلامات، ما لناش دعوة بالعلامات بقى، أقسام التانيس. نقول إن أقسام التانيس يا مشايخ أولها مؤنث حقيقي، وبعضهم يقول ايه مؤنث لفظي ايه معنوي، الحقيقي يعني لفظي معنوي، مثل ما تقول عائشة، فعائشة اللفظ مؤنث ويدل على مؤنث. هما بيقول مؤنث الحقيقي وكل ما دل على ذات حرى، الحرى بمعنى الفرج يعني، فكل ما دل على يعني أنثى حقيقية ده اسم مؤنث حقيقي. بأي علامة من العلامات الثلاثة بقى؟ أسماء بالألف الإيه المادية هي مؤنث حقيقي، ليلى بالألف المقصورة مؤنث حقيقي، عائشة بالتاء مؤنث حقيقي، زينب ما فيهاش ولا علامة من اللي فاتوا مؤنث حقيقي. ما تستعجلش بس. والثاني يقول عليه مؤنث معنوي، يبقى خد بالك المؤنث الحقيقي الكلمة مؤنثة ودلت على مؤنث، والمؤنث المعنوي هو ما دل على أنثى واللفظ لم يكن مؤنث، يعني ما فيهوش علامة من علامات التأنيث زي زينب وهند وهدى. أو هدى ممكن يقال إن الياء اللي فيها إن الألف المقصورة مؤنث بالألف المقصورة، بلاش هدى. أي نعم، زي هند وزينب، فزينب وهند ما فيهاش ولا علامة من علامات التأنيث، لكن دلت على إيه؟ على أنثى. فده بيسموه مؤنث معنوي، يعني من حيث المعنى مؤنث ومن حيث اللفظ ليس بإيه؟ ليس مؤنث. طيب، وهناك مؤنث لفظي فقط، وهو اللفظ يكون مؤنث والمعنى غير مؤنث، مثل يا مشايخ طلحة، إن أردت به طلحة بن عبيد الله رجل يعني، وحمزة كذلك. نعم نعم، وعندك برضو من المؤنث المعنوي شمس، الشمس مؤنث. خلاص كده يا مشايخ، يبقى ديت اقسام له والعلامات عرفتوها. طيب تعال بقى نشوف بقى التطبيق بتاعنا اللي يهمنا الان في باب الممنوع من الصرف. خد بالك ان ما كانت علامه تانيثه الياء الالف اقصد، سواء المقصوره او الماديه، فهو ممنوع من الصرف للتانيث فقط، لأن دي علة تقوم مقام علتين. يبقى دي زي منتهى الجموع، يبقى المؤنث اللي هو بالألف المقصورة أو بالألف المادية فهذه علة تقوم مقام علتين. لذلك تقول عن أسماء، وتقول أسماء اسم مجرور بعن وعلامة جر الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف لأنه مؤنث بالإيه؟ بالألف المادية، وهذه علة تقوم مقام علتين زي صيغة منتهى الجموع. وكذلك مثلا لو قلت مررت بسلمى أو بليلى، فتقول كليهما اسم مجرور بالباء وعلامة جر الفتحة المقدرة منع من ذرية التعذر نيابة عن الكسرة، لأنها ممنوعة من الصرف للتأنيث بالألف المقصورة، وهي علة تقوم مقام علتين. يبقى خد بالك كده، المؤنث بالألف المادية، المؤنث بالألف المقصورة زي صيغة منتهى الجموع، دي علة لوحدها تقوم مقام علتين، مش عايزين حاجة معاها. خلاص كده يا مشايخ. وأما المؤنث بالتاء، وأما المؤنث بالتاء فيمنع من الصرف للتأنيث والعلمية فقط. يبقى ده مش يبقى التاء ما عايز علة تانية معاه. يبقى لما أقول لك التأنيث والعلمية فقط، يبقى معنى ذلك الوصف المؤنث لا يمنع من الصرف. خلاص يا مشايخ. فأنت مثلا لو قلت عن طلحة ابن عبيد الله، فتقول طلحة، هنا يصير علم ولا وصف يا مشايخ؟ علم، صح كده؟ فتقول طلحة اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه علم مؤنث. يبقى العلمية والتأنيث. خلاص كده يا مشايخ؟ طيب، ولو قلت مررت بطلحة مثمرة، يعني ايه طلحة؟ اللي هي شجر الموز، صح كده؟ طلحة مثمرة. طب انت مررت بأني طلحة؟ ده في مليون طلحة، يعني في مليون شجرة موزة او اكثر، اي شجرة منهم؟ يبقى لازم الاسم عين مسمى، لم يعين مسمى، بليس بعلم، يبقى اذن يصير مصروف. شيخ ابن عثيمين ضرب مثال ظريف، فيقول مثلا مررت ببقرة. الأبقار كثير. فيبقى إذن هذه إيه؟ هتقول مالها مصروف؟ تقول ببقرة. الفرد واحد من الناس سمى بنته بقرة، قال مررت ببقرة بنت زيد، يبقى هنا تمنع من الصرف ولا لا تمنع؟ لماذا؟ والإيه؟ والتأنيث. خدت انت بالك؟ ما أصل كلمة بقرة ليست لا يعين مسماها. يعني استنى بس أسألك سؤال، انت لما تقول دلوقتي زيد او علي مين اللي هيجيبك؟ زيد او علي. لكن البقرة ده اسم خاص ببقرة معينة ولا بكل البقر؟ لكن انت عارف ده ممكن تقول انت بقى لو انت سميت البقرة بس مش سميتها يعني موتها يعني، يعني جعلت لها اسما يعني. لا ما لا بقرة زيد دي اضيفت، المضاف ده حاجة تانية، احنا ما بتكلمش على المضاف الان، هيجي هيجي هناك خالص في الاخر معانا ان كل الممنوع من الصرف اذا اضيف يصرف، فده ملوش دعوه بهذا الباب خالص. خلاص كده، لذلك بقره لا يعين مسماه، لان البقره ده وصف مشترك، شجره لا يعين مسماه لانه مشترك بين الكل. لكن لو سمينا شخص بهذا الاسم بشجره او بقره لا، ده صار معين مسماه، صح كده؟ يبقى ده الفارق يا مشايخ. خلاص كده يا مشايخ، لذلك احنا نقول التانيث بالتاء متى يمنع مع التاء في التانيث بالصرف؟ اذا كان ايه؟ علما بس، اما اذا لم يكن علم فهو مصروف. لذلك انت جاءت كلمه مثمره عندك مصروف لانها وصف، صح كده؟ رغم انها جاءت على صيغه التانيث لكنها جاءت ايه؟ مصروف، صح كده يا مشايخ؟ لذلك تقول مررت بطلحه مثمره، فتقول طلحه مجرور بالباء وعلامه جر الكسره الظاهره، صح كده؟ تمام. ومثمره مجرورة على الوصفية لأنها صفة لطلحة وعلامة جرها الإيه؟ برضو الكسر الظاهرة، فتقول طلحة مثمرة، صح؟ الاثنين لم يمنعوا من الصرف ليه؟ رغم أن دي مؤنث وده مؤنث، لأنهم لم يكونوا أعلاما، صح؟ تمام؟ لأن لا طلحة هنا علم ولا مثمرة علم، لكن لو قلت مررت بطلحة ابن عبيد الله صار علم، طلحة ابن علي، طلحة ابن زيد، طلحة ابن محمد، صار ايه؟ طيب ينظر، لو انت تقصد به شخص يبقى يمنع من الصرف لان علم، ولو تقصد به شجرة يبقى لا يمنع من الصرف. خلاص كده مش ايه؟ خلاص كده. يبقى اذا انتبه، المؤنث كده صار ليه كم حالة عندك؟ ثلاثة احوال، صح كده؟ اذا كان بالالف المادية يمنع من الصرف وهي علة تقوم مقام علتين، بالالف المقصورة يمنع من الصرف للالف المقصورة علة تقوم مقام علتين، بالتاء يمنع منها من الصرف اذا كان علما فقط ويصرف فيما عدا ذلك. خلاص. يبقى لما بعضهم يقول لك العلم المؤنث ممنوع من الصرف نقول له لا، توسع، اضبط، مش كل علم مؤنث، او بعبارة ادق مش كلمة العلم المؤنث بس، لان العلم المؤنث قد يكون بالالف المادية او المقصورة او الايه؟ أو التاء. لو الألف المادية أو المقصورة ممنوع من الصرف للألف المادية أو المقصورة، مش للتأنيث، مش للعلمية أو الوصفية، تمام؟ لمجرد التأنيث بالألف أو المقصورة أو المادية. وأما إذا كان بالتاء فيمنع للتأنيث وللعلمية. يبقى إمتى نقول العلم المؤنث؟ يبقى يراد به العلم المؤنث مع التاء، وأما مع الألف المادية أو المقصورة فيمنع لأجل التأنيث فقط وليس لأجل التأنيث مع العلمية. ها فهمت الفرق كده يا مشايخ؟ فانتبهوا. يبقى اذا صار الخلاصه عندنا الان ان المؤنث اذا كان بالالف الماديه او المقصوره، الماديه زي صحراء والمقصوره زي مثلا سلمى، فنقول انه يصير ممنوعا من الصرف للتانيث بالالف الماديه والمقصوره وهي عله تقوم مقام علتين. واذا كان التانيث بالتاء، تمام، مثل مثلا ما تقول فاطمة أو عائشة أو نحوها أو طلحة، فنقول يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث، تمام. وأما مع ذلك، وأما إذا كان مع الوصفية لا يمنع. وأما المؤنث المعنوي ولم يكن فيه علامة من هذه العلامات فلا يمنع من الصرف، يعني زينب ليست ممنوعة من الصرف، صح؟ تقول مررت بزينب. وهند. خلاص كده يا مشايخ؟ يبقى كده ايه، فصلنا الكلام في المؤنث. طيب بعد كده معانا ايه؟ مشترك بماذا؟ فين علامة التأنيث؟ احنا مالناش دعوة بالاشتراك، احنا ما بنتكلمش على المعنوي خالص. احنا قلنا المعنوي مش ممنوع من الصرف، قلنا اللي ممنوع من الصرف ايه؟ ما كان فيه علامة من علامات التأنيث، الالف المادية او المقصورة او التاء. طب ما طلحة اسم رجل مش مرأة، مذكر ومنع من الصرف لان اللفظ ايه؟ مؤنث. خلاص يبقى اذا المشترك لا اشكال فيه. طيب تمام.
عن زي النبي وعن هند، عن هند
هند منونه، هتجيبها منونه يعني هتقول هند ليه؟ تمنعها من التنوين ليه؟ تقول عن زينب وعن هند رضي الله عنه، وتقول ومررت بهنود اللي هو جمع هند، هذه لا اشكال فيه. وتقول مررت بشمس وبقمر ونحو ذلك، صح؟ هذه كلها ايه؟ ربما تكون اسماء نساء. لذلك المؤنث المعنوي مش مبنى، احنا بنتكلم على المؤنث اللي هو بالعلامات، لكن ذكرت لك من باب الايه؟ كمالة الاقسام، حتى تبقى انت فاهم الاقسام او مستوعب الصورة عامة. ها خلاص كده مشايخ متضح؟ يبقى الخلاصة معنا الان ان المؤنث بالالف المادية او المقصورة علة تمنع تقوم مقام علتين، واما المؤنث بالتاء، ها المؤنث بالتاء فيمنع من الصرف مع العلميه فقط ولا يمنع مع غيرها، واما المؤنث بغير هذه العلامات فلا يمنع من الصرف. خلاص كده يا مشايخ وضحت المساله. طيب ها العلامه اللي تليها بعد كده او العله، يقول اجمع وزن عادلا انسها بمعرفه، المعرفه اللي هي العلميه، مر بينا بقى العلميه. خلاص كده يبقى بمعرفه يعني ايه؟ يعني بعلم. لذلك يقول انس بمعرفه يعني انس بعلم. طبعا مر بنا تفصيل الكلام الآن. أنس بمعرفة، ركب الوصف اللي يليه رقم 6، يبقى كده رقم كم وصف عندك؟ اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، 5 أوصاف هي مرت. ها عرفت هذه الخمسة؟ العلة السادسة معنا يقول ركب اللي هي التركيب. وطبعا مر بنا قبل أن التركيب ثلاثة أقسام، صح؟ أو ثلاثة أقسام، مش مر بنا كده يا مشايخ؟ ها تركيب إيه؟ تركيب إيه؟ إضافي، باب المسجد، كتاب زيد، صح كده؟ وتركيب تركيب إسنادي الأول، سواء مبتدأ وخبر أو فعل وإيه؟ وفاعل. فتقول مثلا تأبط شر، فتأبط ده إيه؟ ده فعل ماضي، صح كده؟ والفاعل تقديره هو وشرا مفعول به، بذي جملة فعلية، بذي تركيب إسنادي. تأبط شر، شاب قرناها، شاب ده فعل ماضي، صح؟ تمام. والفعل ضمير مصدر تقديره هي، وهي وقرناها مفعول به طبعا، ولها عيد عليه. تمام يبقى عندك تأبط شر وشاب ايه؟ وشاب قرناها. او تقول مثلا لو سم لو قلنا مثلا زيد قائم، لو سميت رجل مثلا زيد قائم، يبقى زيد مبتدا وقائم ايه؟ وقائم خبر، يبقى زيد مبتدا وقائم ايه؟ خبر. خلاص كده يا مشايخ. فده اسمه تركيب ايه؟ تركيب اسنادي، تمام، اللي هو اسناد المبتدا للخبر او الفعل للفعل. التركيب الثالث اللي هو التركيب المزجي، انك تمزج كلمتين بحيث يصيرا في النطق كلمه واحده، زي بعلبك، اصلها بعل وبك فخلط فصارت بعلبك، وحضر موت اصلها حضر وموت فخلط فصارت حضر موت، تمام، وزي بورسعيد أصلها بور وسعيد فخلط فصارت بور سعيد، وهكذا. فده اسمه تركيب ايه؟ مزجي. يبقى دي انواع التركيب الثلاثة. خد بالك بقى، التركيب الاضافي الجزء الاول منه اللي هو المضاف يعرب حسب موقعه في الجملة، والجزء الثاني ملازم للاضافة ملازم للجر بالاضافة ابدا، يبقى برضو معرب. مش كنتوا فاكرين لما كنا بنتكلم على المبني، فاكرين يا مشايخ لما قلنا في المبني ايه؟ هو ملازمة الايه؟ آخر الفعل لحالة واحدة مع تغير العوامل. طب المضاف إليه ملازم لحالة واحدة بس لتغير العوامل، ولا هو ما بيجيش غير كده هو العامل ده بس؟ ها؟
تغير العوامل
المضاف بيتغير على المضاف إليه مش المضاف. المضاف اللي هو بص باب وزيد باب اللي هو الجزء الأول ده اسمه مضاف وزيد اللي هو الجزء الثالث مضاف إليه. خلاص كده المضاف اللي هو الجزء الأول ده يعرف حسب موقعه في الجملة. يبقى ده مرة تلاقيه مرفوع مرة تلاقيه منصوب مرة تلاقيه مجرور. تقول مثلا هذا باب زيد ورأيت باب زيد ومررت بباب زيد. هذا باب فتقول باب ده خبر يبقى مرفوع. رأيت باب باب مفعول به منصوب ومررت بباب ها باب مجرور بالباء علامة جر الكسر. خلاص كده. لكن زيد في كل الأحوال ماله مجرور بالكسر أو مجرور بالإضافة علامة جر الكسر. خلاص كده يا مشايخ. تمام. يبقى لما احنا كنا بنتكلم هناك في اول دروسنا عن البناء فقلت البناء وايه فاكرين ها لحالة واحدة مع تغير العمل. وقلنا ان شرط تغير العمل حتى نخرج ما يلازم حالة واحدة لثبوت العامل لان العامل ما بتغيرش. مثالها برضو معانا هو ايه كنا ضربنا مثال بسبح اسم رب ب ب ب ب ب ب ب لا بسبحان الله او اي نعم بسبحان الله. انا دايما تاتي منصوبه على المصدريه وده مثال ثاني اهوت هنا اللي هو بالايه بالمضاف اليه لان المضاف اليه في اللغه العربيه دائما ابدا ياتي مجرور بالايه بالاضافه. فده ملازم لحاله واحده ولكن لانه له عامل واحد وليست العوامل متغيره. ها متضحه يا مشايخ متضحه. طيب يبقى اذا التركيب الاضافي ما بيمنحش من الصرف ملناش دعوه بيه دائما. لذلك انت تقول باب زيد وزيد تلاقيه منون ومصروف. بل هات معنا اللي ممنوع من الصرف لو اضيف يصرف. يبقى اذا التركيب الاضافي ملوش علاقه بالمنع من الصرف ده عادي ده مصروف ملناش دعوه بيه. خلاص كده يا مشايخ. يبقى التركيب الاضافي ليس لنا علاقه بيه. طيب الثاني التركيب الاسنادي. التركيب الاسنادي بيعرب على حاجه بيسموها حركه الحكايه. بيسموها حركه الايه الحكايه اللي هي القصه. يعني تعرفوا طب تشرى سبب طبعا هو كان اسمه ثابت بن جابر ده اسمه الاصلي طب تشرى. فسبب تسميته ده كان شاعر مشهور طبعا من شعراء العرب ان كان في يوم من الايام يعني هو بيحكوا قصص كثيره يعني من اشهرها ان في يوم والدته قاعده معاه قالت له ايه قالت له بص يا ابني كل واحد بيجيب هديه لوالدته انت الوحيد اللي ما جبتليش حاجه. الله قال اما والله لاتينك بهديه. فذهب ليصطاد وكان في بدايه حدثه يعني في بدايه عمره كان حدث يعني لا يعرف. فراح عشان يجيب لها هديه فلم يجد الا الافاعي. فراح ما شاء الله جاب لها كيس كبير وملاه تعابين وافاعي ومش عارف ايه وكده ووضعه تحت باطي فتأبطه حتى جاء اليه فقالت ماذا احضرت؟ قال احضرت لك ما اردت فهذه هديتك. ثم وضعها بين يديه. اول ما رمى لها الكيس والافاعي طلعت المراه طبعا خرجت وقعدت تصرخ ومش عارف ايه وكده. فبيسالوها قالوا ماذا هنا؟ قالت تأبط ثابت شر تأبط شر. فطلع عليه تأبط شر فسمي تأبط شر من حينها. خلاص. فبيقول لك ان ده ايه يعرب على حركه الحكايه. ليه الحكايه دي تأبط شر فيها كان جاي كان جايب نفس الصيغه اللي احنا ذكرناها ان هي فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر ومفعول به. لذلك لما تيجي تقول ايه مررت بتأبط شر تقول تأبط شر اسم مجرور بالباء وعلامه جره الكسره منع من ظهورها حركه الحكايه. تقول منع من يعني ايه حركه الحكايه؟ يعني القصه اللي انا حكيتها لكم دي اللي هو جاء فيها الجمله شاب قرناها. تمام. فتقول برضو ان شاب قرناها مررت بشاب قرناها ده اسم امرأة. تمام. تقول شاب قرناها تقول هي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة منع من ظهورها حركة الحكاية. نعم جميعا لان ده اسم امرأة يسمى كده ما لا تسمعها حتى النهاردة وحتى بكرة يسمى كله شاب قرناها. تمام. زي انف الناقه تعرفوا ده كانوا قوم مشهورين كانوا يقولوا بنو انف الناقه مشهورين جدا. تمام. فانف الناقه هذا مضاف مضاف طبعا هو بيذكر برضه حكايه طريفه ان الرجل ذبح الناقه ولم يجد منها يعني شيء فقال لابنائه اذهبوا فخذوا منها. فالرجل يعني راح يدور في الناقه ما لقاش غير انفها فجاب انفها يعني له. فلذلك سمي انف الناقه وكانت هذه سبه لهم لغايه ما جاء شاعر مشهور فاعطوا له الاموال ونحوها علشان يعني يزيل عنهم هذه السبه يعني. فالرجل ايه حول انف الناقه من مسبه لايه لسبب مدح يعني. قال ولا يستوي من كان انف الناقه باخرون هم الذنب يعني ما يستويش الانف بالذيل. فطبعا اول ما قال الكلمه خلاص رفعوا رؤوسهم وقالوا نحن ابناء انف الناقه بعد ما كانوا بايه بيستحوا من هذا المعنى. خلاص. فانت برضو لما بتيجي تقول ايه مررت بانف بانف الناقه, فانت تقول ايه انف الناقه, ده اسم قوم او اسم رجل يعني كان يسمى به مشهور بهذا الاسم, فتقول اسم مجرور بالباء وعلامه جره الكسره منع من ظهورها حركه الحكايه. خلاص كده يا مشايخ, يبقى ده كله اسمه ايه حركه الايه الحكايه. يبقى كان بقى كده معانا التركيب الاضافي والتركيب الاسنادي الاثنين ما بيمنعوش من الصرف. خلاص كده يا مشايخ. امال ايه بقى اللي يمنع من الصرف؟ القسم الثالث بقى اللي هو التركيب المزجي. لذلك لا يمنع من الصرف الا التركيب الايه المزجي. زي كلمه مثلا بورسعيد او حضرموت او بعلبكة, فهذه تمنع من الصرف مع العلميه فقط. يبقى تمنع من الصرف مع الايه مع العلميه. تقول مثلا مررت بحضرموت, فتقول حضرموت اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للتركيب والعلمية. تقول مررت ببور سعيدة. هي مشايخ, والبور سعيد اسم ايه؟ هاشق محمد, خليك معاهم. اسم مجرور بالايه؟ هاشق نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف لإيه؟ للتركيب والعلمية. الأدق تقول التركيب أولا والعلمية. جيد, يبقى إذن التركيب يمنع من الصرف مع العلمية فقط. جيد, يبقى هذه علة يجمع عليها أخرى, يعني دولت علتين مع بعض. طيب انتقلوا معنا كده مشايخ. يبقى إذن ده إيه؟ خلاص عرفنا التركيب وما فيه. يبقى الممنوع من الصرف التركيب المزجي فقط ويمنع مع العلمية. ها ايه العلة اللي تليها؟ ايه العلة رقم 7؟ ها نسيتم. اجمع وزن عادلا انس بمعرفة ركب. ها وزد, ركب وايه وزد. خدوا بالكم الزد, زد بيقول عنها ايه الزيادة, ويقصد بها زيادة الف ونون, زيادة الف ونون في اخر الاسم. يبقى هي المقصود بها الاسماء التي في او ما كان في اخره الف ونون مزيده, وهذا يمنع من الصرف مع العلميه او مع مع الوصفيه. يعني دي يمنع مع الوصفيه ومع العلميه الاثنين. تقول ايه انت عندك كلمة رمضان اصلها من ايه؟ اصلها رمضاء بس, من الرموضة اللي هي الحرارة يعني, وشعبان من شعباء اللي هي التشعب. يبقى الالف والنون في رمضان وشعبان زائدة. خد بالك هديك وزن يريحك, اللي هي وزن فعلان يعني, فكل ما على وزن فعلان بتلاقي الالف والنون فيه ايه مزيد. تمام, فسواء كان علم او وصف يمنع من الصرف. عطشان اصلها عطشاء, فانت زودت لها الف ونون صح كده, وعطشان ده وصف مش علم. خلاص يا مشايخ. يبقى هذه, يبقى اذا الزياده تمنع من الصرف مع العلميه او مع الوصفيه. نقول مررت برمضان وشعبان وغضبان وجوعان, فتقول ها رمضان اسم ماله؟ ها مشايخ معانا رمضان اسم ماله؟ للعلمية وإيه؟ والزيادة. للعلمية والزيادة لأنه علم مزيد, للزيادة والعلمية. خلاص كده يا مشايخ. طيب وشعبان اسم مجرور بالإيه؟ بالعطف. ها يا مشايخ كملوا نيابة عن ايه؟ عن الكسر. لماذا؟ ها للعلمية والايه والزيادة. طيب وجوعان ها والوصفية ولا العلمية؟ والوصفية. احسنتم الوصفية العلمية شيخ حمادة يا راجل. لماذا؟ لانه لا يعين مسمى. طيب وعطشان للزيادة والوصفية ايضا. خلاص كده مشايخ. يبقى اذا تقول مثلا تقول في رمضان تقول اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لانه ممنوع من الصرف للزيادة والعلمية او العلمية والزيادة. وتقول في نحو مثلا غضبان او شبعان تقول اسم مثلا مجرور بالباء او بالعطف او الاضافة او غيرها يعني تقول وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ للزيادة والوصفية لأن وصف مزيد. خلاص يا مشايخ. يبقى ديت العلة رقم 7 وهي علة تحتاج إلى العلمية والوصفية ويمنع من الصرف مع العلم أعلام أو الأوصاف. ها مشايخ ها تقلوا وزيد إيه عجمة اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة ركب وزد عجمة. ركب وزد عجمة. العجمة المقصود بها يعني ما لم يكن من كلام العرب أو من وضع العرب، لأنه تعرفه كان غير العرب يطلق عليه أعجم، يعني أعجمي أو أعجم لأنه لا يستطيع الإبانة يعني لا يبين. فلذلك الدواب أيضا يطلق عليها عجماء لأنها لا تبين، فكأنهم جعلوا غير العرب كأنه شيء أعجمي. فلذلك يقولوا أن الأشياء الأعجمية اللي هي لم تكن كلمات ليست من وضع العرب لكن استعملها العرب بعد ذلك فصارت كلمات عربية لكن نقلت عن لغات أخرى لم تكن عربية بالأصل، فمثل هذه الأشياء يقولوا تمنع من الصرف. بس العجمة لا تمنع من الصرف وحدها، لابد أن تنضاف لها علة. هذه العلة هي إيه؟ العلمية فقط. فالعجمة تمنع من الصرف مع العلمية، لذلك يقولوا العلم الأعجمي يمنع من الصرف، بس طبعا برضو مش على إطلاقه، هيجي في تقييد. الأعلام الأعجمية زي مشايخ زي إبراهيم، هو أسماء الأنبياء كلها أعلام أعجمية، يقول إلا 4 إلا محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإيه وهود وصالح وما عدا ذلك فهي يا مشايخ فهي أعلام أعجمية من أسماء الأنبياء، فهي كلها أعلام أعجمية. فتقول مررت بإبراهيم، فتقول إبراهيم ده يا مشايخ ها اسماله مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن ماذا؟ عن الكسر. لماذا؟ لماذا؟ للعلمية والعجمة، يمنع من الصرف للعلمية والعجمة. طيب بس يقول أن العلم الأعجمي لو كان على 3 حروف، لو كان العلم الأعجمي على 3 حروف يصرف. بس بعض أهل العلم يقول إذا كان 3 أوسطها ساكن، وبعضهم حتى يقول لو أوسطها متحرك. خلاص يبقى إذا كان 3 حروف أوسطها ساكن يصرف باتفاق، لكن لو كان أوسطها متحرك خلاف بينهم. لكن احنا ناخد بالاسهل فنقول يصرف. نقول اذا كان العلم على 3 حروف سواء اوسطها ساكن او متحرك ايه يصرف. خلاص يا مشايخ. لان احنا زي ما قلت لكم قاعدتنا في النحو ان احنا ناخد بالاسهل لانه لا ضير فيه. وسمع الصرف في 4 حروف برضو في العلم الاعجمي اللي على 4 حروف، لكن ده قليل، ده خلاف القياس يعني. فلوط مثلا علم أعجمي لكن على 3 حروف؟ يبقى إذن ده يمنع من الصرف ولا يصرف؟ يصرف صح. لذلك قال ولوطا منونا صح؟ يبقى القرآن صرفه. هل موسى على ثلاثة أحرف؟ أربعة أحرف وممنوع من الصرف. لذلك تقول مررت بموسى، تقول موسى اسم مجرور بالإيه؟ بالباء، ها، وعلامة جره الفتحة الإيه؟ المقدرة، منع من ذرية التعذر نيابة عن الكسر. ها كم؟ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. فين مجرور بالكسرة؟ فين مش بمزاجك شيخ طارق؟
هو مش اسم،
اسم أعجمي ولا غير أعجمي؟
أعجمي.
يبقى يمنع من الصرف على القاعدة. طب انا ممكن اقول في اي حاجه مجرور بالكسره وخلاص، هي مشكله؟ ليس عربي، اعجمي. خلاص يا مشايخ، قلنا اسمها الانبياء كلها اعجميه الا هذه الاربعه التي ذكرناها. خلاص يا مشايخ، فانتبهوا لهذا المعنى. يبقى اذا صار عندنا الان العلم الاعجمي يمنع من الصرف اذا كان ازيد من كم حرف؟ من ثلاث. اما اذا كان ثلاثه حروف فلا يمنع من الصرف. تقول مررت بلوط، وتقول لوط اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة. طب لماذا لم تمنعه من الصرف؟ نقول أنه علم أعجمي على ثلاثة أحرف، فإذا كان العلم الأعجمي على ثلاثة أحرف جاز صرفه. ليه يا مشايخ؟ لأن بيقول لك أن الفعل لا يقبل الكسرة لأن الكسرة إيه؟ ثقيلة، صح كده؟ فبالتالي إذا كان الاسم في شبه من الفعل أيضا لا يقبلها لأن الكسرة ثقيلة عليه، لكن العلم اللي على ثلاث حروف بيقول أنه سهل، فلما كان خفيفا قبل الإيه؟ قبل الكسرة. يبقى يقول العلم اللي على ثلاث حروف يقبل الكسرة ويصرف لخفته، وما زاد على ذلك لا يقبلها لإيه؟ لثقله، لأنه أشبه الفعل في ثقله هنا. ودي طبعا يعني دي معاني إضافية أنتم مش مطالبين بها، بس أنت المطالب تعرف قاعدة اللغة من استقراء اللغة. فوجدناهم إذا كان العلم على ثلاثة أحرف يصرفوه، وإذا كان على أكثر من ذلك لا يصرفوه إلا في الرباعي، سمع منهم نادرا يعني على بعض لغات العرب. نعم أيضا أعجب. نعم أي نعم أيوه هاتها. تقول مررت إيه بآدم؟ لا، هي أصلها همزة مادية، همزة مادية يعني أصلها همزتين، صح كده؟ يعني أصلها مش ثلاثة، أصلها أربعة، ألف وهمز. نعم هذا اللي أشكل معاك، يعني أنها ممنوعة من الصرف لكن ثلاثة حروف يعني. أي نعم، وده اللي دفع بعضهم يقول أن ثلاثة حروف أوسطها متحرك تمنع من الصرف. يعني بعضهم كان يقول أن ثلاثة حروف أوسطها متحرك يتمنع من الصرف، وكان ياتي بآدم، بس صحيح ان آدم مش ثلاثي، آدم رباعي يعني. وإلا فإنه سمع من العرب في الثلاثي اللي هو أوسطه متحرك سمع منهم الصرف وسمع منهم عدم الصرف، لكن لو أوسطه ساكن لم يسمع منهم إلا الصرف فقط. فبالتالي يمكن أنك تقول في الثلاثي اللي أوسطه متحرك يجوز فيه الوجهان، يجوز صرفه ويجوز عدم إيه؟ صرف. أما اللي هو أوسطه متحرك تقول إن هو يعني لم يسمع من العرب إلا الصرف، يبقى تقول هو مصروف. خلاص يا مشايخ، يبقى إذن انتهينا الآن من الإيه؟ من العجمة. يبقى معنا العلة الأخيرة هي الوصفية. لذلك يقول اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، ركب وزيد عجمة فالإيه؟ فالوصف قد كمل، يعني الوصف قد كمل لك هذه الإيه؟ العلة التسع. فالوصف اللي هي الوصفية، وطبعا مر بنا علة الإيه؟ الوصفية. بقى انتهينا من علة الإيه؟ الممنوع من الصرف، وزي ما انت شايفه درس إيه؟ لذيذ وسهل جدا اهوت كده ما شاء الله يعني. طيب يبقى إذن الخلاصة بقى معنا الآن، عندنا كم علة تمنع من تقوم مقام علتين في المنع من الصرف؟ حاجتين اتنين بس أو ثلاثة عند التفصيل، الجمع والمؤنث بالألف، المادية والمؤنث بالألف المقصود. يبقى اكتب كده، انت ما بتكتبوش ليه؟ اكتب الخلاصة. يبقى نقول العلة التي تقوم مقام علتين في المنع من الصرف هي: واحد، صيغة منتهى الجموع. طبعا عرفنا ضابطها، ايه ضابط صيغه منتهى الجموع وتكون نسيته؟ ها مش الف الجمع بس، ما كان بعد الف جمعي حرفان او ثلاثه اوسطها ساكن. ها يبقى ده ايه؟ يبقى ده اول حاجه، يبقى ده ممنوع اللي يمنع من الصرف لعله واحده تقوم مقام علتين، اول حاجه صيغه منتهى الجموع. ها تاني شيء، ها ادي تاني شيء ايه؟ الالف التانيث الايه او التانيث بالالف الماديه زي اسماء وصحراء. ثالث شيء التانيث بالالف المقصوره زي سلمى وليلى ولبنى. يبقى الثلاث حاجات دولت اي عله تقوم مقام علتين، ما بتدورش معاها بقى لا وصفيه ولا عالميه ولا غيره. خلاص كده يا مشايخ، هي بنفسها مانعه من الصرف. طيب وايه اللي بيمنع مع من الصرف مع العالميه بس ويصرف مع الوصفيه؟ ايه اللي بيمنع من الصرف مع العالميه ويصرف مع الوصفيه؟ لا ما تبصش، خليك معايا. انتوا حافظين البيت؟ ها ركب الاول اجمع. خلاص انتهينا. وزن لا مع الاثنين، عادلا مع الاثنين. ها وزد ها استنى بس الاول ما اتلخبطوناش. اجمع وزن عادلا انس بمعرفه ركب، يبقى ده التركيب صح كده؟ ها لا لسه التانيث بالتاء صح؟ يبقى التانيث بالتاء وايه والتركيب والعجمه، التركيب والعجم. يبقى ما يمنع مع العالمية فقط التأنيث بالتاء، العالم المؤنث بالتاء سواء كان حقيقي أو معنوي، حقيقي أو لفظي أقصد. وتاني حاجة التركيب، يبقى العالم المركب. وتالت شيء العجمة، العالم الأعجمي، يبقى الوصف الأعجمي لا يمنع من الصرف. يبقى خد بالك، تعرفوا قصورة؟ اسم من اسماء الاسم لكنه اعجمي صح كده؟ تمام. لو وصفت رجل بانه قسوره تصرف، ولو سميت رجل بقسوره ايه لا تصرف. لا لو وصفت رجل بانه قسوره يعني انه اسد، لو قلت مثلا مررت ب لا
قصيره
قصير، لا ما قصوره قصير يبقى انت كانك سميته. ولو قلت مثلا مررت بقسوره، فنقول لو انت تريد ان قسوره هذا اسم رجل يعني واحد سميناه قسوره، يبقى تقول يبقى هتعمل ايه؟ تمنع من الصرف، تقول مررت بقسوره الفاهم مثلا او العالم. تمام، تقول ممنوع من الصرف. ليه؟ لانه علم اعجمي. ولو اردت وصف، لو تقول مررت بقسورة يعني رجل في الشجاعة كأنه قسورة كأنه أسد، يبقى تصرف لأنه وصف. لذلك الوصف الأعجمي يصرف والعلم الأعجمي يمنع من الإيه؟ من الصرف. خلاص يا مشايخ انتبهوا لهذا. طيب يبقى إذا صار عندك ثالث شيء يمنع من الصرف مع العالمية فقط الإيه؟ العجمة. يبقى كم حاجة بتمنع من الصرف مع العالمية فقط؟ هي هي تأنيث بالتاء والإيه؟ والتركيب والإيه؟ والعجمة. طب في حاجة بتمنع من الصرف مع الوصفية بس؟ مفيش. طيب ثالث قسم في أقسام الممنوع من الصرف، ما يمنع من الصرف مع العالمية أو الوصفية، دي أو دي، وده الباقي بقى. أول حاجة وزن الفعل يمنع من الصرف مع العالمية أو الوصفية. وتاني حاجة العدل، العدول من صيغة إلى صيغة يجم، يمنع من الصرف مع العالمية أو الوصفية. ثالث حاجة الزيادة، الزيادة يمنع من الصرف مع العالمية والوصفية، والاسم اللي فيه ألف ونون مزيد يمنع من العالمية مع يمنع من الصرف مع العالمية أو الإيه أو الوصفية. خلاص كده مشايخ، يبقى كده إيه اجتمعت عندك الإيه أبواب الصرف كده كاملة، ويبقى ديت خلاصتها، ويبقى أنتوا كده حفظتوا البيت اللي يقدر ينظم لك المسألة. ها فاكرين البيت ولا نسيتوه؟ ما هو اجمع وإيه وزين عادلا. هي أنس بمعرفة هي ركب وزيد عجمة فالوصف قد إيه كامل. خلاص كده باب الممنوع من الصرف أصبح واضح بالنسبة لكم، يعني سهل تعرفوه في أي موطن كده ولا في صعوبة؟ هي مشايخ سهل ولا صعب؟ سهل. جيد، يبقى معنا بس قسم رابع وأخير من أقسام الإعراب نأخذه بالمرة، شبه احنا كده انتهينا من أقسام المعرب الإعراب كاملة يعني، وهو الجزم القسم الرابع من أقسام. يبقى إذن احنا كده الخلاصة الآن ان من ان القسم الثالث من أقسام الإعراب هو هام شيء الخفض، وده خاص بالأسماء، والخفض كما ذكرنا لو كم علامة؟ ثلاثة علامات. أول علامة إيه؟ أول علامة من علامات الخفض الكسرة، وده أصل الباب، وبعدين الياء، وبعدين الفتح. في مسألة بس قبل ما ننتقل، خدوا بالكم، الممنوع من الصرف متى يصرف؟ يعني متى نصرف الممنوع من الصرف؟ في حالتين، الحالة الأولى إذا أضيف، والحالة الثانية إذا دخلت عليه آل التعريف، اللي هي ألف واللام للتعريف. لذلك ابن مالك يقول إيه؟ وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد آل ردف. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد آل ردف. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد آل ردف، يعني جاء تابع لآل، لأن الإضافة والألف واللام من خصائص الأسماء، فإذا دخلت قوة الاسم في باب الإسمية، فبالتالي منعت مشابهته للحرف، فأمكن يا مشايخ أمكن في هذه الحالة إيه؟ أن هو يصرف، فلذلك يصرف في هذه الحالة. لذلك أنت تقول إيه؟ صليت في مساجد، وتقول مساجد ممنوعة من الصرف، لكن لو دخلت عليها الألف ولم تقول صليت في المساجد. وليه صرفت؟ لأن دخل عليها ألف ولام. وتقول صليت في مساجد الله، في مساجد الله، لأن مساجد هنا مالها برضو أضيفت، تمام؟ فطالما المساجد أضيفت يبقى في هذه الحالة إيه؟ انصرف، صح يا مشايخ؟ ومعنى كلمة أضيفت إنها تبقى مضاف مش مضاف إليه، فهمتوا؟ يعني الجزء الأول، لأن ده يبقى تعريف بالإضافة، لأن التعريف إما بالأداة وإما بالإيه؟ بالإضافة، يبقى ده من باب التعريف بالإضافة. خلاص كده مشايخ؟ فدي مسألة انتبهوا لها. وكذلك في كل الممنوع من الصرف، إذا دخلت عليه الألف واللام أو إذا أضيف يصرف ويعرب بعلامة أصلية. يصرف يعني يعرب بعلامة أصلية، يعني يا مشايخ يعني بالكسرة. ومعلوم طبعا أن الإضافة والألف واللام لا يجتمع معها التنوين، يعني مش هيصرف منون، تمام؟ لأن الألف واللام والإضافة لا يجتمعان مع التنوين. ويمكن أنا ذكرت لكم قبل حكاية الرجل اللي كان لدين عند واحد وكل ما يذهب إليه لا يجده، فبيقول له كأني تنوين وأنت إضافة، فأينما حللت فأنت مرتحل. قال له زي ما اللغة العربية التنوين ما بيجتمعش مع الإضافة، فبيقول له برضو أنا لا أجتمع معك، تمام؟ فانتبهوا أيضا لمثل تلك المعاني. يعني يبقى إذا لما نقول إن الألف واللام إذا دخلت عليه الإضافة يصرف، معناه أنه يجرب الكسرة، مش معناه أنه ينون، تمام؟ مش معناه أنه ينون. تقول مررت بأفضل من زيد، أفضل هتبقى هنا إيه؟ وصف تعربه بيها مشايخ، هتقولها مجرور بالباء وعلامة جر الفتحة نيابة عن الإيه؟ عن الكسر. لماذا؟ لماذا؟ لوزن الفعل والإيه والوصفية. لكن لو قلت مررت بالأفضل من زيد، تمام؟ عشان كده جاء في القرآن إيه؟ بأحسن ما كانوا يعملون، وبأحسن الذي يعملون، صح؟ مر بأحسن ومر بأحسن، صح كده؟ الفرق ايه؟ ان مرة فيهم لم تضف والمرة الثانية اضيفت. خلاص كده مشايخ؟ فالمرة اللي اضيفت جرت، لان احسن على وزن الفعل، ما تبقى ممنوعة من الصرف للايه؟ لوزن الفعل والوصفية، صح كده؟ لكن لما اضيفت صرفت، ولما لم تضف منعت من الايه؟ من الصرف. يبقى اذا كل ممنوع من الصرف اذا اضيف ماله يا مشايخ يصرف، واذا دخلت عليه الالف واللام ايه؟ يصرف كذلك. خلاص كده مشايخ؟ يعني تقول مثلا تقول تقول مررت، تقول مررت بعطشانة ومررت بزيد العطشانة، ولا العطشاني؟ العطشاني صح كده، لأن دخل عليها الألف واللام، يبقى في هذه الحالة مالها؟ تجر. خلاص من كده مشايخ فانتبه. يبقى إذا نقول وجر بالفتحة ما لم ينصرف، ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد ال إيه؟ ردف. طيب بعد ما انتهينا من من قسم من الممنوع من الصرف ومن الخفض بأقسامه، وقلنا أن الخفض ليه كم علامة مشايخ؟ ها كم علامة؟ ثلاث. أول علامة الكسرة، الثانية الياء، الثالثة الفتحة. جيد، انتقلنا للقسم الرابع والأخير من أقسام الإعراب وهو الجزم. والجزم ده خاص بالأفعال، كما أن الجر خاص بالأسماء فالجزم خاص بالإيه؟ بالأفعال. يقول الشيخ عليه رحمة الله: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع صحيح الصحيح الآخر. وطبعا تعرف السكون صح يا مشايخ؟ يعني علامة السكون اللي هي اللي بيسموها زي خمسة كده، أو رأس خاء أو نحوها، أو يتركوا الشيء بلا علامة أصلا يعني. فالسكون يكون علامة للجزم فين؟ في الفعل المضارع الصحيح الآخر، لأن طبعا معروف أنه لا يعرب من الأفعال إلا المضارع. فبالتالي لما نقول الجزم قسم من أقسام الإعراب كأننا نقول ده خاص بالمضارع. صح كده يا مشايخ؟ فانتبهوا. طيب السكون يكون علامة للجزم في كم موضع؟ في موضع واحد، في الفعل المضارع صحيح الآخر. تمام؟ تقول مثلا إذا سبقه جازم. طبعا يبقى إذن كأن شروط الجزم بالسكون ثلاثة: الشرط الأول أن يكون فعل مضارع، الشرط الثاني أن يسبق بجازم، الشرط الثالث أن يكون صحيح الآخر يعني غير معتل. فتقول مثلا: لم يحضر زيد، ولم يكتب عمرو، ولم يتكلم علي. فيحضر ويكتب ويتكلم كلها أفعال مضارعة مالها؟ مالها مشايخ؟ مجزومة بماذا؟ لا، مجزومة بلم، وعلامة جزمها ايه شيخ محمد؟ علامة جزمها ايه؟ السكون. لماذا علامة جزمها السكون؟ لانها صحيحة الايه؟ صحيحة الاخر، وسبقت بجزم. جيد. طيب يبقى العلامة الاولى السكون، والعلامة الثانية للجزم الحذف. قال: واما الحذف فيكون علامة للجزم، وطبعا المقصود بالحذف اللي هو ايه كما سيأتي قسمين يعني، فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. يبقى خدوا بالكم مشايخ، الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. يبقى الحذف حذف حاجتين، حذف حرف علة وحذف النون. إذا كان الفعل معتل فجزمه بحذف حرف العلة. يقضي فعل مضارع أخيره يا مشايخ لا الألف تقول لما تيجي تجزمه تقول: لم يقض زيد بالباطل. لم يقض زيد بالإيه؟ بالباطل. هتقول يقض فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الياء، حذف حرف العلة. طيب يدعو يدعو، تقول: لم يدعو زيد للباطل. وتقول يدعو، يدعو لأن العين مضمومة، هتقول فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم حذف حرف العلة، حرف العلة. يرى، تقول: لم يرى زيد أحدا. لم يرى، تقول يرى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. خلاص كده يا شيخ؟ بس خد بالك ايه الفرق بين حرف العلة وحرف اللين؟ حرف العلة معروفة اللي هي الألف أو الواو أو الياء، بس لا شرط واحد، أن يكون ما قبلها ايه يا مشايخ؟ إنها تكون ساكنة، وما قبلها له حركة مناسبة. يبقى مع الألف فتحة ومع الياء كسرة ومع الواو ضمة، وإن هي في نفسها تكون ساكنة، يبقى ده حرف علة. وأما حرف اللين الألف عمره ما يأتي حرف لين، الألف لا يأتي إلا حرف إيه؟ علة. إنما حرف اللين في الواو والإيه؟ والياء. إذا كانت هي متحركة يعني ليست بساكنة، أو ما قبلها متحرك بحركة لا تناسبها، أو ساكن يعني قبلها ساكن أو متحرك بحركة غير مناسبة. إذا كانت هي نفسها متحركة أو ما قبلها ساكن أو متحرك بحركة غير مناسبة. طيب، فالمهم إن الفعل المضارع إذا كان آخره حرف العلة يجزم بحذف حرف العلة، وأما المعتل فيجزم بالسكون مثل الصحيح. وأما إذا كان آخره حرف لين مش حرف علة فيجزم بالسكون كما إيه؟ زي الصحيح بالضبط. طيب، والأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون فجزمها يكون بماذا يا مشايخ؟ بحذف النون. نعم، تقول مثلا يفعلون، تقول لم يفعلوا، لم يضربوا، لم يكتبوا، فتقول يضربوا ويفعلوا ويكتبوا، كلها أفعال مجزومة بلم، وعلامة جزمها ماذا يا مشايخ؟ حذف النون، لأنها من الأمثلة الخمسة. وتقول للمرأة لم تكتبي أو لم تضربي أو لم تفعلي، قل تضربي وتكتبي وتفعلي، كلها أفعال مجزومة بلم وعلامة جزمها حذف النون، لأن أصلها تكتبين وتفعلين وتضربين. وتقول لم يكتبان ولم يقومان، ولا لم يكتبا؟ لم يكتبا، أحسنتم. ولم يقوما، ولم تكتبا، ولم تقوما، فيكتبا وتكتبا ويقوما وتقوما، كلها أفعال مجزومة بلم وعلامة جزمها حذف النون، لأنها من الأمثلة الخمسة. طيب، عشان كده هيجي يقول لك إن المضارع يجزم ما يبنى على ما يجزم به الأمر، ولا يبنى على ما يجزم به مضارعه. يبقى معنى كده إذا كان الأمر مضارعه صحيح الآخر يبقى الأمر مبني على السكون، ولو كان مضارعه معتل الآخر يبقى الأمر مبني على حذف حرف العلة، ولو كان الأمر من الأمثلة الخمسة يبقى مبني على حذف النون. خلاص كده مشايخ، ده معنى كلمة أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. خلاص كده مشايخ، وده هيجي معنا بقى تفصيلا. ويبقى كده احنا انتهينا من أقسام الإعراب، ويبقى احنا كده انتهينا من أقسام الإيه مشايخ؟ من أقسام الإعراب. طيب، وطبعا هو بعضهم بيجعلوا بهذه الصورة وبعضهم بقى بيجعلوا بصورة تانية، يعني ان يعني ايه ان هو بيجيب كل حاجة على حدة. يعني احنا مثلا كده عندنا الاسم المفرد كده بقى الخلاصة، الاسم المفرد هيرفع بيه مشايخ وينصب بالفتح ويجر، خطأ. أحسنت، إذا كان منصرفا يجر بالكسرة، وإذا كان ممنوع من الصرف يجر بالفتح. طب جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب ويجر، إن كان منصرفا يجر بالإيه، وإذا كان غير منصرف بالفتح نيابة على الكسر. أحسنت. الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء، الذي لم يتصل بأخره شيء يرفع به بالضمة وينصب فعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء وينصب بالفتح ويجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر، وبحذف حرف العلة إذا كان إيه؟ معتل الآخر. أحسنت، جيد. طيب، وجمع المذكر السالم يرفع به بالواو وينصب ويجر بالياء. والأسماء الخمسة ترفع به بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. أحسنت. والمثنى يرفع به بالألف وينصب ويجر بالياء. أحسنت. طيب والأمثلة الخمسة ترفع بيه وتنصب وتجزم بحذف النون، وتنصب وتجزم بحذف الايه؟ بحذف النون. ويبقى احنا كده جبنا كل الأمثلة، ما عادش معانا كده حاجات تانية في اللغة العربية. أي لغة، أي شيء في اللغة العربية هيرجع لهذه الايه؟ لهذه الأمور التي ذكرناها. كم كده عندك؟ اسم مفرد، جمع تكسير، جمع مؤنث، سالم، الفعل فعل مضارع الذي لم يتصل بأخره شيء، جمع مذكر، أسماء خمسة، مثنى، الأمثلة الخمس. يعني قرابة كام؟ ثمانية ولا تسعة؟ ثمانية. يبقى إذن ثمانية أقسام. يبقى إذن هذه الثمانية عرفنا علامات الإيه؟ الإعراب اللي هي موجودة معنا الآن لكل قسم. طيب تعالى كده برضو، يبقى إذن عندنا الضمة لا تأتي إلا علامة للإيه؟ للرفع فقط، صح كده؟ الضمة لا تأتي إلا علامة للرفع. طيب والواو لا تأتي إلا علامة للرفع فقط، صح كده؟ طب والألف للرفع وللنصب. للرفع فين؟ المثنى. وللنصب فين؟ في الأسماء الخمس. طيب والنون تأتي علامة للرفع والنصب والجزم، ثباتها علامة للرفع وحذفها علامة للنصب أو الإيه؟ أو الجزم. جيد. طيب والفتحة للنصب والإيه؟ والخفض. علامة للنصب والخفض، ما تكون علامة للخفض؟ في ما لا ينصرف، وجمع مؤنث السالم. جيد. الفتحة في لا خطأ. الفتحة لا تكون علامة للنصب إلا في ما لا ينصرف فقط، وتكون علامة للنصب فين؟ اسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء والمسبوق بنصب. طيب والكسرة علامة للنصب وعلامة للجر أو الخفض. علامة للنصب فين؟ في جمع المؤنث السالم. علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وعلامة للخفض فين؟ اسم المفرد وجمع التكسير، اسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف، وجمع الايه؟ المؤنث السالم، نسيت المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم. طيب والياء تكون علامة الايه؟ والجر. علامة للنصب فين؟ للنصب. للنصب. طيب والخفض، ما الأسماء الخمسة بتخفض بإيه؟ بالياء. يبقى المثنى والجمع والأسماء الخمسة، مش المثنى والجمع بس، يبقى تكون علامة للخفض في الإيه؟ في المثنى والجمع والأسماء الخمسة، وعلامة للنصب في المثنى والجمع إيه فقط. طيب والحذف يكون علامة للإيه؟ جيد. علامة للنصب في الأمثلة الخمسة بحذف النون، وعلامة للجزم في الأمثلة الخمسة برضو بحذف النون، وفي الفعل المضارع المعتل الآخر بحذف حرف الإيه؟ حرف العلة. ويبقى احنا كده انتهينا كاملين انتهاء كاملا بإذن الله من باب معرفة علامات الإعراب، ونقف بإذن الله جل وعلا على فصل المعربات، ونكتفي على القدر ده في النحو، وننتقل بإذن الله جل وعلا للأصول.